العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلن يخلف الله وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن هذا الموعد اخترته ليكون الكلام فيه على أحكام صلاة العيدين، إذ يحتمل أن يكون هذا اليوم هو آخر يوم من رمضان، ولما كان كذلك فلعلنا نخصصه للكلام عليها وما يتعلق بها كذلك، أي بهذه المناسبة التي هي العيد، عيد الفطر. ربنا عز وجل قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إذن هذه المناسبة التي هي مناسبة عيد الفطر، وهو أحد عيدين بالنسبة لنا نحن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، أحدهما يوم المهرجان والآخر يوم النيروز، فقال: قد أبدلكم الله عز وجل عنهما عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. والأعياد بالنسبة للأمم جميعا هي مناسبة من المناسبات يفرحون فيها ويتجملون ويظهرون زينتهم عام، ولكن هي بالنسبة لأهل الإسلام أتباع الرسل عليهم السلام ليست مناسبات له ولا عبء، وإنما أكثر ما تكون بالإضافة إلى إظهار الزينة شكر الله عز وجل على النعم، وترتبط كذلك بمناسبات تعبدية. فبعدما وفقنا الله تبارك وتعالى لإتمام هذا الشهر الذي هو شهر رمضان، نحتفل بيوم عيد الفطر. وكذلك بعد الحج الأكبر، بعدما يؤدي الحاج مناسكه، يحتفل المسلمون أيضا بعيد يسمونه عيد الأضحى. والمطلوب منا ونحن نرفع أو ننعت أنفسنا بأننا أهل السنة أن نكون أولى الناس بإحياء السنن في المسلمين تعلما وعملا وتعليما وصبرا. نتعلم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقول السنة بمعناها العام، المراد بها هو الدين كله حتى التوحيد من السنة. عندما نقول السنة المراد بها الإسلام في صفائه ونقائه، كما كان في تلك الأزمنة التي هي أزمنة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في القرون الثلاثة الخيرية. نعم، إذن قلت السنن هذه التي هي في حق الإسلام الصافي نريد نحن أن نحييه ونتذاكره، وكذلك ندعو الناس إليه. وكثير منهم كما سترون تركوا الناس وأهملوه وغفلوه، ولذلك ترى ما عندهم إنما هي بدع مخلوط بشيء من الإسلام، وكثير ما ترى في البدع المحضة. وإذا أردت أن تدعو إلى السنة ربما أنكر عليك، بل كثير ما ينكرون عليك. لأن هذه الأحكام سوف نقرأها كذلك عليكم من بلوغ المرام. سبق أن ذكرنا بلوغ المرام في واحدة من المجالس على أنه كتاب من الكتب التي عني مؤلفها ابن حجر رحمه الله بأحاديث الأحكام. إذن أحاديث الأحكام، والمراد بأحاديث الأحكام الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام وما يتعلق بجميع مسائل التعبد ومسائل المعاملات وكل ما وما يعني ما يقابلها، هي الأحاديث التي في الفضائل وفيها قصص وفيها أمور غيبية ونحو ذلك، لا يتناولها الذين أفردوا الكتب للأحكام. إذن هذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يعتبر من الكتب المعتنى بها والذي اعتنى به أهل العلم شرحا وتخريجا لأحاديثه وحواشا عليه، بل حتى أن بعضهم نظمه. ولذلك مطلوب منا بحق أن نعتني به، لأننا نجد فيه من السنن ما لا نجده في المختصرات الفقهية وفي المتون الفقهية نظما أو نثرا، نجد فيه ما لا نجده فيها ونحن إذ نعتني به نحن نعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعتني بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي من المفروض أنها مصدر من المصادر التي نتعرف منها على ديننا الصحيح منه، وإلا فكثير ما الناس ينسبون إلى الدين أشياء ليس من الدين ويتكلفون لها ويجتهدون. إذن قلت هذه الأحاديث، قال باب العيدين، العيدين وهو مثنى، مثنى عيد، والعيد واضح الكلمة أخذ من عاد يعود، عاد يعود فيعود بالفرح والسرور أو يعود بعائدة الله تبارك وتعالى على خلقه، أو هو كما عرفه بعض الاجتماع العام الذي يعود بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع، قالوا العيد، وقال له العيد. نعم. الحديث الأول الذي ذكره ابن حجر رحمه الله في هذا الباب، وهو عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وكما جاء كذلك في حديث آخر: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. إذن هذا الحديث واضح من خلاله أنه إذا علم معناه من علمه أن لا عبرة بما قد يدعيه شخص يقول أنا رأيت هلال شوال وكذا وربما راكم غالطين وراكم زيدين هار علينا وكذا، لا، وإنما ما حصل، لأن الهلال أو الشهر فيه معنى الاشتهار، والعرب قديم كانوا إذا أهل هلال كأنما رفعوا أصواتهم، رفعوا أصواتهم، فيكون أمرا عاما لا مدخل فيه لتصرفات الأفراد. الهلال والشهر كأنه أمر لا يقبل أن يكون له خصوصية تتعلق بشخص أو شخص صائم وآخر غير صائم، هو مثله مثل الأيام، كما أننا متفقين جميعا ولا يستطيع أحد أن يخالفنا في أن اليوم يوم الثلاثاء، ما يستطيع أحد إذا ناقشنا نقول أنت ما راكش عارف، ممكن ما أدري خلط في سابق مرض ونحو ذلك، هكذا نقول له. فكل الدنيا متفقين على اليوم يوم ثلاثاء وأن غد الأربعاء، فإذا انقضى شهر رمضان ودخل شهر شوال لا بد أن يكون هكذا الأمر فيه، إن غدا إذا ثبت أنه شهر شوال فهو شهر شوال، ليس واحد يقول شوال واحد يقول لا ما هو شوال، لا يوجد. نعم. قال: الفطر يوم يفطر الناس، يوم يفطر الناس أي عموم الناس، هذا كل يوم فطر، وهبهم أنهم أخطأوا فيه، فذلك عند الله عز وجل هو الذي يسمى يوم الفطر. نعم. والأضحى يوم يضحي الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهبهم مثلا كما قد يقول القائل أنهم لم يصيبوه وأنما أخطأوه ووقعوا، لا، كل هذا كلام لا يمكن أبدا أن يذكره لنا. هذا الحديث قال رواه الترمذي، رواه الترمذي، نعم، هو حديث من الأحاديث الصحيحة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث الذي يليه قال: وعن أبي عمير عن أنس بن مالك عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. أعيد الحديث، قالوا: عن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا، مقصود جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فشهدوا أنهم رأوا الهلال. ركب مقصود به قافلة، مجموعة من الناس كلهم يدلي بشهادة نفسها أنهم رأوا الهلال بالأمس، من جاءوا مثلا اليوم وأخبروا أن الهلال الذي رأوه بالأمس، المقصود بالأمس معناها الليلة اليوم، المفروض أنه لما كان الهلال هلال يعني رأوه، وأما الهلال إذا رؤي الآن فلا اعتداد به، وإنما الهلال دائما إنما يرى بعد غروب الشمس، فيكون إذا رؤي الهلال اليوم هذه الليلة قادم المقصود، إذا رؤي بعد غروب الشمس فيكون هذا هلال شوال يقال، فنصبح إذا غدا مفطرين، ولا يجوز لنا أن نصوم غدا. ولكن هذا الركب جاء، ولكنه ما جاء في الليل، جاء غدا صباح جاء النبي صلى الله عليه وسلم شفنا الهلال، إذن هذا المفروض شهادتهم تقبل، فما ينقصها إلا أن يشيع في الناس بأن الهلال قد رؤيا. ما هو العمل؟ إذا وقع لنا مثل هذه الصورة ما علينا إلا أن نفطر ذلك اليوم، وغدا نصلي العيد ونخرج العيد. ولكن فيه تفصيل، ما إذا أخبرنا مثلا على الساعة التاسعة مثلا أو عند الساعة الثامنة صباحا أو العاشرة صباحا، حيث ما زال وقت باقي للخروج العيد، نستطيع مباشرة دخول اليوم عيد نفطر وهي بنا نخرج إلى الصلاة، ما زال بقي الصلاة باقي. ولكن إذا أخبرنا عند الزوال أو في المساء نقول نفطر اليوم لأن اليوم يوم عيد، ولكن بالنسبة للصلاة نتركها إلى غدا فنقضيها غدا. هذا هو العمل. نعم، وهذا في حقيقتي نحتاج إلى مثل هذا الحديث فيما سيأتي من الكلام على حكم صلاة العيد. إذن هذا الحديث قلنا أفاد أنهم شهدوا أنهم رأوا الهلال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر باقي الصحابة رضي الله عنهم، أن يفطروا بما يتناولوا المفطر ولا يبقوا مسكين. نعم، لأن هذا اليوم تبين بأنه ليس من رمضان وأنه من شوال، بدليل شهادة هؤلاء الشهود وشهادتهم مقبولة. نعم، ولكن بالنسبة لصلاة العيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحوا غدا أن يغدوا إلى مصلاهم، بمعنى أن يبكروا على المصلى من أجل أداء صلاة العيد. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. إذن قال وعن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من روى ما يزيد على 1000 من الأحاديث، يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. إذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم هذا العمل، ولذلك لا يستطيع أحد أن يستفيد منه الوجوب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب على الصحيح، ولكن يفيد الاستحباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله يدل على أنه مستحب، مستحب أو مندوب، هكذا نقول عن هذا الفعل الذي ثبت بهذه الطريقة، نقول عنه أنه مندوب، أو نقول كذلك مستحب ما دام النبي صلى الله عليه وسلم متعبد به، ولكن إذا أمر به فيكون دالا على الوجوب إلا إذا صرفت القرين من الاستحباب. إذن هو هذا أنس رضي الله عنه وصف ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأعياد، أنه كان لا يغدو يوم الفطر، أي يوم عيد الفطر، والمقصود الفطر فطر من رمضان، حتى يأكل تمرات، من يبكر به ويأكلها حتى يكون ذلك اليوم يوم فطر، إنه كان 30 يوما أو 29 يوما على الصباح ما يكون ولا شيء، فيخالف بهذا اليوم بأن يكون يوما من أيام التي هو يوم عيد لا يجوز الإفطار، لا يجوز أن يصام يوم العيد، لا يجوز أن يصام، لا يجوز حرام أن يصام، أن يصوم الشخص أيام المنهي عن صيامها، منها يوم العيد الأضحى وكذلك عيد الفطر وأيام التشريق وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت ونحو ذلك من الأيام التي يعني سوف تأتي إن شاء الله لعله مناسبة للكلام عليها. إذن فهذا يوم عيد ولا يناسب العيد أن يصوم الناس فيه، العيد يوم فرح وسرور، بل هو يوم توسع في الأكل والشرب إلى أن كان. إذن ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يأكل ويغدو فيصبح يأكل التمرات، هذا الحديث أخرجه البخاري وفي رواية معلقة. نعم، على الريق، الظاهر أنه على الريق لم يأكل شيئا قبلها، لكن ممكن يفطر على تمرات، هل هو على الريق أم سواء؟ وهذا هو الذي يظهر من الحديث أنه لم يأكل شيئا قبلها. إذن كان صلى الله عليه وسلم يفطر صباحا على تمرات. نعم. وفي رواية قال معلقة، المراد بمعلقة أنه حذف من جهة الراوي، حذف من روى عنه وروى مباشرة عن شيخه، شيخه نعم، فيقال لهذا النوع من الأحاديث الحديث معلقات، وهي في الحقة لا بد أن توصل، إذا لم توصل فيكون الحديث بها ضعيفا لأنه فقد شرط الاتصال، إلا معلقات البخاري فيعني وصلت أو وصلها ابن حجر رحمه الله فصارت معلقات البخاري كمعلقات غيره، فهي موصولة بمعنى أنه بحث ووجد من علق عنهم البخاري. نعم. قال في هذه الرواية المعلقة ويأكلهن أفرادا، أفراد مقصود به وترا، بمعنى يأكل في ثلاث تمرات أو خمسة أو سبعة أو تسعة إلى آخره. المهم أو أوتار، فإن الله وتر يحب الوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لاحظه أنس بن مالك وهو خادم، وهو غالب الخادم يكون ملازما له، يعني انتبه إلى أن هذه كيف تعرف التمرة بعدما أكلت؟ من خلال النواة، النواة الذي تركه صلى الله عليه وسلم إذا حسبه من حسبه، سوف إذا وجد سبع نواة أو سبع من النواة، النواة هو الجمع النواة، فأصبحوا النواة عالي معرسين، وليس كل النواة تلقي المسافر مفرده نواة، مما يفرق بين مفرده بتاء تلحق مفرده. إذن فيجد مثلا سبعة نواة، فيقول بأنه أكل سبع تمرات. والتمر هنا على كل حال قد يقول قائل التمر إنما تقال اليابس منه، نعم هذا هو الذي يقال التمر اليابس منه، هذا هو الذي وجد، فنحن الأبطال اليوم نسميها تمر لا نسميها رطب، ورطب تقال لي الذي أخذ من النخلة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ما زال في فصله وفي خريفه. قال ويأكلهن أفرادا، إذن بمعنى يأكلهن وتر، كان صلى الله عليه وسلم يتحرى العدل الوتر في هذه التمرات التي يأكلها. نعم. قال وعن ابن بريدة عن أبيه، وعن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان الحديث. وعن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يعني حتى يأكل، لا يخرج كما كان سائر الأيام صائما، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. إذن عن العكس، هذه السنة كذلك ممكن بعض الناس قد يكون سمعها وربما حتى وسمعها لكنه ليس حريص على العمل به، ذلك أيها الإخوة العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما به تزداد محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير الناس ربما يبقى يقول لك كيفاش هذه المحبة، كيفاش تزيد تكبر في قلبي، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كذلك تدفعك إلى العمل بسنته أو ما لا تعلمه من سننه صلى الله عليه وسلم، فتكون عندك رغبة وعندك نشاط ولا تتهاون بها كما يتهاون بها كثير الناس، إذا أرادوا أن يعبروا عنها قالوا ما هي إلا سنة يشيرون بها على أنها حتى رتبة ولا تستحق الاهتمام، ولكن السنة إذا ذكرت عند أهل السنة المراد بها الأمر رفيع الشأن الذي يدل على أن فاعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيهم هذا فتراهم يبادرون إلى العمل به. إذن قال كان صلى الله عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يطعم قلنا لا بد أن يأكل، قل إن هذا اليوم يوم عيد وحتى نفرق بينه وبين إياب التي سبقته وقد كان واجب صيامها، فهذا كان يطعم. وأما عيد الأضحى فكان على العكس، يخرج صلى الله عليه وسلم هديه أنه كان يخرج صلى الله عليه وسلم ولا يأكل شيئا، حتى إذا رجع كان أول ما يأكل يأكل من أضحيته، من أضحيته. وبعض الناس يزيد يقول لا بد يأكل من كبد، لا أدري من أين جاءوا بهذا، قال لا بد يأكل من كبد، إلا أن يقال مثل الكبد هو أول شيء يمكن أنه يجهز ويحضر، ولكن كونه مثلا هذا ثابت عن كان يأكل من أضحيته، وهذا لمن ضحى، وما الذي يصير ضحي ليس معني بهذه السنة. قال وعن أم عطية، وعن أم عطية هذا في حق قد نأخذ من هذا إطلاق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يطعم بمعنى يأكل أي شيء، لكن خصص بالتمر، بمعنى كان يطعم ولكن كان يطعم تمرا، ولكن كذلك من لم يجد التمر ماذا يفعل؟ يأكل. المهم لا يخرج صائما، لا يخرج صائما، من لم يأكل، من لم يجد مثلا تمرا، لم يتيسر له الوجد تمرا، يأكل ما يجده من أجل أن يكون ذلك اليوم يوم عيد وليس يوم يوم أيام الصوم. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. وعن أم عطية هي نسيبة بنت كعب صحابي رضي الله عنها، كانت تحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الغزوات، كانت تداوي الجرحى وتمرض المرضى. أمرنا أن نخرج، وعندما يقول الصحابي أمرنا يقولها صحابي، طبعا الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قالوا أمرنا هكذا بالتركيب للنائب فالآمر لهم معلوم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو قالها تابعي. أمرنا أن نخرج العواتق، العواتق جمع عاتقة، جمع عاتقة، وهي المرأة من النساء في البيت من الجواري البالغات. قال والحيض، الحيض جمع حائض، جمع حائض أو جمع حائضة، جمع حائضة، لأن الحائض هذا يقال للمرأة مطلقا، لكن عندما نقول حائضة معناها التي عليها هذه الأيام الدم، قال حائضة، وحائض لا يحتاج إلى تأنيف بالتاء لأنه فعل يختص بالنساء، وأما إذا قلت حائضة فتريد بها المرأة التي عليها هذه، إذا حيض يكون جمع حائضة، بمعنى حتى الحائض تخرج لصلاة العيد، تخرج لصلاة العيد لتصلي لتحضر مع المسلمين الدعوات وتؤمن على الدعاء، نعم، وتحضر الخير الذي يعمهم إذا دعا الداعي، نعم، فهذا هو الذي من أجله تخرج، تخرج إلى المصلى، ولكنها تعتزل المصلى، تعتزل المصلى قيل حتى لا تضيق على المصلين، لأنه إذا حضر المساوين لكل واحد من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب عليه الصلاة وإملأنا المكان ربما سوف يضيق عن أهله. إذن قال ويعتزل الحيض المصلى، وهذا كذلك قد يستفيد منه من قال أن المرأة لا تدخل، مرأة الحائض لا تدخل المسجد، قد يستفيد من هذا. وعندما قال هنا المصلى، المصلى يطلق ويراد به المكان الذي اتخذ لصلاة من الصلوات، قد تكون صلاة الجنازة وقد تكون صلاة العيد، لكن المسجد يقال لذلك المكان الذي وقف للصلوات الخمس فيه، يقال المسجد مكان وقف للصلوات فيه. وأما الذي يتخذ مصلى حتى في بيتك يمكنك أن تتخذ لك مثلا غرفة لصلاتك لقراءتك إلى آخر ذلك، يمكنك أن تتخذ مكانا تهيئه، نعم، وتجعله ممنئا عن الأطفال وبما أن كثير من الأمور التي تشوش عليك صلاتك تتخذ مصلى، وهكذا المصلى تقال لتلك الأماكن التي تكون في محطات الحافلات، قاعات تخصص للصلوات، وكذلك في المطارات تجد قاعات مخصصة لمن أراد أن يصلي. يأتي الناس ويصلي واحد وحده، ويصلي اثنين مع بعض، ويصلي عشرة مع بعض، وهكذا الناس دخول خروج. ولا ينكر على من عاد الجماعة فيها، فالإنسان كان جلقى جماعة صلاة وزاد هو دار جماعة أخرى وزاد دار جماعة واحد أخر بعده كذلك، وكلهم يصلوا جماعات ويخرجوا، لا ينكر عليه، لأن هذه هي حالة المصلى بخلاف المسجد. المسجد عندنا جماعة واحدة نؤذن لها، فإذا جئت ووجدت الناس قد صلوا ما تبقى تحوز، قالوا جماعة أروح نصلوا، أروح نصلوا جماعة رسول الله، أروح نصلوا إحنا مع بعض، قلوا لا، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع إلى بيتك وصلي مع أهلك، أو مشي مع مجموعتك وصلي في مكان آخر، إلا إذا كان الإمام. قال: ألا رجل يتصدق على هذا؟ الإمام تبرع، الإمام نفسه تأخذ المبادرة وقام بعمل ليس دائما هذا، وليس مع كل الأشخاص، لأن يعني بعض الناس دائما يتأخر، دائما يتأخر عادته، ولكن هذا الشخص ليس من عادته أن يتأخر، يعرف الإمام، قال هذا الشخص لا رب لا بد أن هناك عذر قاهر منعه من أن يحضر جماعة، فكان الإمام نعم لا يريد أن تفوته هذا الأجر، فيسعى له ولو من أحد المسلمين، قل ألا رجل يتصدق على هذا؟ ألا رجل معناه من المصلين الذين صلوا معنا يتصدق عليه بأن يكون ذلك الذي جاء مسبوقا أو الذي لم يدرك الصلاة هو الإمام، والآخر يكون متنفلا خلفه. ولكن أن يأتي واحد مجموعة وتصلي مجموعة مسجد، لا لا، ولو أذن في ذلك الإمام، الإمام ليس له حق أن يأذن أو لا يأذن، لأن بعضهم ربطها بذلك. أما المصلى فلا بأس، المصلى لا بأس، لكن ليس بالنسبة لصلاة العيد. صلاة العيد ما يشوف مجموعة قال ما صليناش احنا نصلي وراء صلاة الإمام، لا، اللي ما صلاش لم يدرك صلاة تبع الإمام يرجع إلى بيته ويصلي ركعتين في بيته بنفسه أو مع أهله. نعم. قال: أمرنا، تقول أم عطية رضي الله عنها، أمرنا أن نخرج العواتق، العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. يعتزل المصلى معناه لا يعتزل، يعتزل الصلاة هكذا حملت، أو المصلى حتى لا يضيقنا على أهل المصلى، على الذين على 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 من يصلي. نعم. وهذا كذلك عندما قال أمرنا أن نخرج، ما دام وقع الأمر والأمر يفيد الوجوب، سواء كان جاء بصيغته افعلوا، مثلا جاءت صيغة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا أي العواتق، أخرجنا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا أي العواتق وأي الحائضات وكذا، ما جاء، ولكن هي ترجمت الصحابي رضي الله عنه أم عطية قالت أمرنا، طبعا لا شك أنها تعرف متى يكون الخطاب أمرا متى يكون غير أمر، المهم هي نقلت لنا، حكت لنا الأمر، فهذه الحكايات تفيد ما تفيد صيغة الأمر من وجوب المأمور به. إذن من هنا استفاد بعض أهل العلم أن حكم صلاة العيدين الوجوب، الوجوب خلافا أي الإخوة لما هو شائع وكثير من الفقهاء، بل والمالكي عندهم السنة مؤكدة فقط الشافعية، ولكن مذهب الأحناف هنا هو الصواب أن صلاة عيدين واجبة، ودليل وجوب هذا واحد منه، ودليل وجوب كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها أبدا في حياته، كان دائما يصلي، ما ثبت عنه أنه يوم ما قال لا تصلى. وكذلك دليل الوجوب أيضا أنها إذا اجتمعت صلاة العيد مع صلاة الجمعة تسقط الجمعة على من تلزمه، لأن يوم سنة من السنوات مثلا جنى عيد الفطر ولا عيد الأضحى يوم جمعة، يوم جمعة بعدما صلى الناس العيد يستطيع الإمام يخبر قول من حضر معنا العيد فلا بأس أن لا يحضر الجمعة، من حضر معنا العيد فلا بأس أن لا يأتي الجمعة ويصليها ظهرا ويصليها ظهرا. إذا لم يكن واجبا لا يسقط الواجب، إن لم يكن العيد واجبا فإنه لا يسقط به واجب الجمعة واجب. فإذا لما أسقطها العيد دل ذلك على وجوب العيد، إذن هذا هو القول قلت الراجح رغم أن القائلين به قليلون جدا. نعم، إذن هذا مما يفيد وجوب هذا النص الذي فيه النبي أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور في بعض الأحاديث، وذوات الخدور هكذا في بعض الروايات للحديث، ذوات الخدور بمعنى المرأة التي أو البنت التي في خدرها. كانت العرب من عاداته القديمة أن البنت التي تتزوج البكر ليست كما هي عاداتنا اليوم تخرج إلى الشوارع. هم كانوا حتى الغرفة الاستقبال التي تكون في الاستقبال لا يخرجن لها، وإنما تكون كأنه ما عندهم بنت لا يراها حتى النساء. هكذا كانت عادة العرب قديمة، وتسمى هذه البنت في هذه السن تقول ذات خدر أو ربات الخدور بمعنى محتجبة حتى في بيتهم لا تكونوا في الأماكن التي ربما يدخل الضيوف ويأتي الزوار ويأتي الناس العام، فلا تستقبلهم ولا تكون فيه، إنما تكون أمها تستقبلهم أو ربما أختها المتزوجة. وأما البنت في هذه السن فلا حتى هذه مأمورة أن تخرج التي هي معتكفة في خدرها، قالت أم عطية داخلة في المأمورات بالخروج، بل وفي بعض الأحاديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل تقول يا رسول الله إحدانا لا تجد لها جلباب، أنا ما عندهاش باش تخرج لفقرها ما عندها جلباب تخرج به، قال لتعرها أختها من جلباب ولا تتخلف يعني عن الخروج. لكن كذلك نقول في زمن هذا أيضا، نحن اليوم من المفروض إذا كانت الصلوات في المصليات نعم، ولكن لما صار يوم في المساجد يصعد صراحة، وربما كثير المساجد لا تجد فيها مكان خاص في النساء، لأن السنة بالنسبة للعيدين السنة أن تصلى في المصلى. وألف الشيخ الألباني رحمه الله رسالة نافعة نفيسة سماها نعم صلاة العيدين أو السنة في صلاة العيدين في المصلى، أو صلاة العيدين في المصلى هي السنة نعم خارج البلد هي السنة. إذن رسالة طيبة جدا ونافعة ونفيسة، وجاء فيها رحمه الله من النصوص ما يستدل على أن هذه سنة النبي، أن العيد عيد الأضحى وعيد الفطر السنة أن تصلى في مصلى خارج البلد حتى ولو في المدينة، ولو في المدينة نعم مكة كانت تصلى في الحرم، لكن في المدينة مع مال المسجد النبوي من الفضل وتضعيف الصلوات إلا أنه كانت تصلى خارج المسجد النبوي. وكان صلى الله عليه وسلم نعم هذا هو الذي ندب الناس إليه، وذلك أحكامنا واضحة، أحكامنا في الشرع يعني عندما نتلمس منها بعض الحكم نجدها يعني أمر عجيب لو أننا استقمنا عليه والتزمناه. هذه مثل الصلوات الخمس، نعم يكون المسجد في الحي، يكون المسجد في الحي، بل لا يجوز للإنسان يتخطى المسجد، مسجد حيه. الإنسان مثلا ماشي المسجد في الحي موجود مشي ويصل في المسجد كلها ما كان حتى مصور شرعي، كاين مصورات شرعية مثلا قال الإنسان المسجد يخفف الصلاة مثلا، ولا أكاد أكمل معه الأركان، ولا يخطئ في القراءة، ولا كذا من الأشياء التي ترغب الإنسان إلى ذهاب الحي فلان وهذا، لا كذا فقط يمشي من الحي صلي في حيه هذا هو السنة. أما الجمعة فينبغي أن لا تكون بهذه الكثرة التي نراها اليوم، نحن عندنا الآن المساجد يكاد أن يكون كل مسجد فهو مسجد جامع، ما في مسجد هكذا الصلوات الخمس تقريبا لا يكاد يكون إلا قليل، ولا أصحابه ما مش قادر يمشي من الدنيا يجيبوا الرخصة هذا ما كان ولا قدروا يستطيعوا. إذن غالب المساجد اليوم العكس، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمان عثمان رضي الله عنه كانت هي الجمعة الوحيدة التي تصلى في المدينة كلها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس مرة واحدة في الأسبوع يستطيع الناس أن يأتونها من أي مكان، مثلا مدينة أضرار ممكن جدا تكفي فيها 4 مساجد تصلي الجمعة، 4 مساجد تكفي، واحد في تلال، واحد في السلطان، واحد في وسط البلاد، واحد وين؟ واحد برا وانتهى. وأما من المفروض العيد مصلى واحد يكفي، وين يكون؟ ساحة الشارع، ساحة الشارع كبيرة، لكن ساحة الشارع اليوم تشوفه في الليل وسيقع يوميا يوميا، نعم، وهي مكان يتسع لأن تصلى فيه صلاة العيد، يتسع لكل المدينة، ويكون هذا في حق منظر رائع وجيد، وترى فيه نعم عظمة الإسلام و يعني الأحكام الشرعية، قلت الحكم الشرعية إذا التزمنا. قال أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصبع، ويعتزل الحيض المصبع، نعم نعم. قلت الوجوب الذي يستفيد من هذا الحديث أمرنا، نعم، وأحاديث أخرى يفيد أن المرأة ينبغي لها أن تخرج، ينبغي لها أن تخرج إذا كانت ليست بحائض، وأما الحائض إذا كانت ترغب في حضور دعوة المسلمين إنها أصلت فأمر بالصلاة، وإنما يأمر بالصلاة وتجب عليه الصلاة من كان من أهل الصلاة، لا تكون المرأة مثلا ليست حائض، نعم. وأما من هي بالغة فتخرج إلا إذا خافت أن يفتن بها أو أن تفتن هي، نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، يصلون العيدين قبل الخطبة. إذن هذا الحديث كذلك من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون، هذه الصيغة كثير من أهل العلم يستعملها ويستفيد منها أن هذا الفعل كان باستمرار منهم، معناه كانوا دائما هكذا يفعلون، وكان يامر أهله بالصلاة، وكان يامر، كان هكذا دأبه وديدنه يفعل، يستفيدون أنه استمر على هذا الفعل. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعده وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، إن هذه السنة التي لا يجوز للمسلمين أن يخالفوها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إذن لا يجوز الإنسان أن يخرج عنه، وهو أن الإمام عندما يأتي أولا يقوم الناس للصلاة، يصلون العيدين بالكيفية التي سوف نذكرها إن شاء الله، فإذا فرغ من الصلاة قام الإمام للخطبة يخطب في الناس، والناس على حالتهم التي انصرفوا منها من الصلاة وبقي على مجلسهم، ومن أراد أن ينصرف كذلك يستطيع أن ينصرف، ومن أراد أن يجلس ليستمع يستمع يبقى. إذن هكذا الترتيب، الصلاة أولا ثم الخطبة ثانيا، نعم. إلا أنه حصل في عصر بني أمية، نعم، بل وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أن مروان بن محمد وكان أمير على المدينة قام وتقدم لأجل أن يخطب في الناس قبل الصلاة، فجذبه أحدهم من الثياب وقال يعني الصلاة قبل الخطبة، قال قد ذهب ما هنالك، وكان حينها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في جهة من الصف، قال أما هذا فقد أصاب الحق، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. إذن محل الشاهد الذي يؤخذ من هذا الحديث أن الخطبة وضعها أو ترتيبها بعد الصلاة، وحضورها ليس بواجب. يستطيع الإنسان مثلا إذا علم أن هذا الإمام راه بغى يطلق في واحد البدع ويشرح واحد الشرح متعلق في بعض البدع، يمشي حال بعد العيد صلاه والواجب حضره وصلاه. وأما الخطبة يقول لك أنا على بالي بلي هذا الرجل يبقى يتكلم على الكلام، وممكن كذلك على عادته أنه يبقى يتكلم على أهل السنة ويجيب الأخبار عليهم ويتكلم على واحد الأمور، لا ده نمشي حال مش واجب هذا الخطبة. نعم، إذا فعل ذلك فقد ربما فعل ما هو مأمور به حتى شرعا. إذن قال كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين. إذن صلاة العيد ركعتين، هذا باتفاق الأمة، باتفاق الأمة أن صلاة العيد ركعتين يصليهما الناس جماعة في المصلى إذا تيسر ذلك، وإلا فكما هو جانب العمل اليوم في مسجد المصلى. إذن وإلا فالسنة أن تصلى في المصلى خارج البلد، ولا تزال لك الحال في القرآن نعرف أنهم كانوا يصلون في المصلى قبل كورونا ولا أدري الآن ماذا يفعل. إذن ركعتان، قال لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، هذا يفيدنا أن ليس هناك راتبة للعيد لا قبلية ولا بعدية، ليس لها راتبة كما نحن نعرف مثلا في الصلوات الفريضة الظهر أو المغرب أو العشاء أو الفجر لها راتبة، فجر له راتبة قبله، الظهر قبله وبعده، المغرب بعده، العشاء بعدها، الجمعة بعدها، الجمعة بعدها ليس قبلها، وإنما قبلها. نعم، ثبت السنة المروية عن ابن عمر أنه كان إذا أتى أخذ يصلي حتى يسعد إلى بعد المنبر ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، وأما بعدها فثبت أربع ركعات أو ركعتان. إذن ثبت بعدها الحمد لله الجمعة. وأما العيدين فلا قبلهما ولا بعدهما، ليس له راتبة. نعم، إذا كان الإنسان يصلي الضحى يصلي الضحى، لكن في المصلى يصلي راتبته أو يقول هذه راتبة العيد لا تجد. إذا أراد أن يصلي الضحى على عادة كان يصليها في وقتها لا مانع من ذلك، وأما راتبته فلا توجد له راتبة. نعم، إذن قالوا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان، صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. إذن هذا الحديث كذلك حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه، وأصل الحديث في صحيح البخاري، بمعنى بعض مفرداته أو معناه يفيده كذلك ما ثبت في صحيح البخاري من أنه لا أذان للعيدين وكذلك لا إقامة لهم، يعني مباشرة الناس يتهيئوا ويقوموا خلاص ما كانش أذان، بل ولا حتى أن يقولوا الصلاة جامعة، هكذا بعض المذاهب قد يقولونها وهم كأنهم يريدون أن يشعروا الناس بأن نقوم الصلاة، يقومون فقط الصلاة. إذن لا أذان له ولا إقامة. لو أن شخصا ليس له قاعدة في الشريعة أن الشريعة أحكامها موقوفة، قد يظهر له هنا يقول لك كيف جاءت صلاة كبيرة يحضرها الملأ جماهير ما فيها أذان، هذا لا بد من أذان وندر إقامة كذلك، إن هذا عدد كبير من الناس كيف نستدعيهم كيف نحضرهم كيف نشعرهم بأنه جاء وقت الصلاة، لا بد إذن. إذن هذا هو كذلك يعرف بأن أحكام الشريعة هكذا، إذن لا أذان فيها ولا إقامة، وإنما مباشرة الناس يخرجون إليها ويأتونها من الفجاج المختلفة ويحضرون إلى المصلى، فإذا أرادوا أن يصلوا الأمر إن شاء الله هين وليس يحتاج إلى يعني كثير تكلف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. نعم، ونحن قد أشرت سابقا إلى أن ابن ماجه كثير ما إذا انفرد نادر ما يكون حديثه صحيحا. إذا تفرد ابن ماجه بالحديث بحيث لا يوجد كتب ستة، لا في البخاري ولا في مسلم ولا في الترمذي ولا في النسائي ولا في أبي داود، وإنما هو وحده الذي أخرجه، فيكون هذا الحديث إذا بحثت عنه تجد فيه إلا هذا الحديث. قال: صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقد أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وحسن إسناده جماعة، لكن الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل. قال ابن حجر: صدق في حديثه لين، والأظهر أن ابن عقيل هذا ضعيف كما ضعفه أكثر أهل العلم، وقد خالف ابن عقيل بقية الرواة، فقد ورد حديث أبي سعيد في صلاة العيد من طرق صحيحة متعددة في الصحيحة وغيرها بإثبات أنه صلى هاتين الركعتين يعني ركعتي العيد، لم يذكر غيرها. ثم قد ورد عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العيد ولا بعدها، من هذا هو الذي تقدم من الحديث أنه ما صلى قبلها ولا بعدها. إذن هذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم في بيته بعد رجوعه ركعتين، إذن في حديث مقابلة مع الحديث الصحيح الذي قبله الحديث ضعيف مع ما فيه في إسناده. قال: وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، وأول شيء يبدأ به الصلاة، لا يصدق لها شيء، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. إذن هذه كلها يصف لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل في ذلك اليوم خطوة خطوة، وهذه شريعتنا والحمد لله. كل ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم دون لنا وحفظ ونقل ووصل إلينا، ونحن في هذا الزمن نعم أراد الوصول إليه يستطيع الوصول ويفعل مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة. إذن يشعر بأنه لم يكن يصلي قبلها شيئا. ثم ينصرف أي من صلاته فيقوم مقابل الناس، يتوجه معهم كما يتوجه الخطيب مع الناس، والناس على صفوفهم أي التي انصرفوا بها من صلاته، فيعظهم ويأمرهم. وهكذا تكون خطبة العيدين تحتمل فيها الأوامر، فيها النواهي، فيها التنبيه على ربما مخالفات، فيها إذا كانت خطبة، إذا كانت في عيد الأضحى يعني بعض الأحكام متعلقة بالأضحية وما لا يجزئ منها وماذا يفعل بأضحيته ونحو ذلك من الأحكام التي يحتاج الناس إلى التنبيه عليها. وهذه منهجية كذلك دائما نحن نصحب إخواننا، الإنسان دائما قبل أي عبادة من العبادات ينبغي أن يطلع على أحكامه من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد على ما عليه، فإنه إن شاء الله من هذا سوف يحصل له علم كبير، لأنه إنما هو يتعلم من أجل العمل. ولذلك ما يعني ما من المسائل يحتاج الشخص إلى معرفة إحكامها يقدم على ما يعني ربما لا يحتاجه إلا بعد كذا وبعد كذا، يقدم ما من المسائل يحتاج إلى معرفة إحكامها، ولا بد له من أجل مباشرتها صحيحة أن يتعلم أحكامها قبلها. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته كذلك في يوم العيد أن يعظهم، يذكرهم، نعم، وينبه ربما على ما قد يحتمل من مخالفات تقع من الناس، ويعلمهم بعض أحكام ذلك اليوم. نعم، هذا هو الذي تحتمله خطبة العيد. الأبحار والهضاب. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري صحيحة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى، ولا فرق في الحق بين الفطر والأضحى، لا فرق. صلاة العيدين سواء الفطر أو الأضحى يشتركان في هذا وفي القراءة كذا، أنه الإمام عندما يكبر 7 تكبيرات في الأولى، يقول الله أكبر ويبدأ العد تكبيرة الإحرام ما يسمى السورة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها الصورة التي اقتربت الساعة وانشق القمر، وقبلها في الركعة الأولى قاف والمجيد، ثم الركعة الثانية يأتي بتكبيرة القيام، ثم 5 تكبيرات بعدها، ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها اقتربت الساعة، أو يقرأ في الأولى لكل حاسب به اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بها لجرد حديث واشبه. إذن هذه بالنسبة لصلاة العيدين فيها ما يقرأ وفيها التكبيرات. نعم، إذن فهذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عمرو بن شعيب عن جده قال: قال النبي: التكبير في الفطر 7 أي 7 تكبيرات في الأولى، هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ الصحيح أنه لا يرفع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وليس بالتكبير والتكبير شيء من أذكار، لا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى أن يأتي ب7 تكبيرات. من فاتته شيء منها يأتي به، ومن سهى عن شيء منها فلا سجود عليه، إذا سهى عن واحدة مثلا أو لم يأتي بها فلا سجود عليه، ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة كما ذكرت فيها 7 تكبيرات في الأولى، ثم يأتي بالفاتحة، وليس فيها استفتاح، بل هذا قائم مقام الاستفتاح، بل بعضهم قال أنه كما أن الاستفتاح أيضا يعتبر مستحب وليس في سجود سهو، وكذلك هذه التكبير ليس فيها سجود سهو. نعم، تكبير الإحرام لا ليس الإحرام، تكبير الإحرام قلت ليس الإحرام، وإنما هي 7 تكبيرات من غير تكبير الإحرام، وإن كان في عقل أحد يذكرون خلافا طفيفا، لكن هذا الذي أقول إن شاء الله هو الراجح، إن 7 تكبيرات من غير تكبير الإحرام، و5 تكبيرات في الثانية من غير تكبير القيام. قال: و5 في الأخرى، والقراءة بعدها، القراءة من قراءة الفاتحة وقراءة السورة كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. نعم، الحديث الذي يليه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. إذن هذه الأحكام كذلك قلنا فيها من هذه التصفيقات ما فيها، وربما قد يسول لبعضهم مثل أنه يقرأ فيها، ممكن يجيب لكم صورة أو حاجة من الصور اللي ممكن يذكر فيها، يشوف هذا في مناسبة معينة، كما ترون بعض الأئمة يوم الجمعة يقرأ بصورة شيء من ممكن يقرأ بالكهف ولا إلى آخره، ومن فروض لكل حال يقرأ بصور ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صورة أفلام تجي السجة، ويقرأ كذلك صورة إنسان، فتراه ممكن يجيب يقول لهم مثلا بصورة الجمعة: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فهناك نقول بلي رجمع يوم الجمعة، قال في الآية. بعضهم هكذا كأنه التزم في كل جمعة أن يصلي الصبح بهذه الآية. نعم، هذه السنة قلت وهو قراءة بسورة قاف واقتربت الساعة، هذه إذا أراد أن يطيل، وإذا أراد المؤمنين لا يحتملون مثلا فيقرأ بهم بما هو أخف من ذلك وهو سورة تسبح اسم ربك الأعلى. وكذلك هل أتاك حديث واشر؟ قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. هو على كل حال إذا قرأ بغيرها الصلاة فذلك صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه، وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري ضعيف. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. خالف الطريق بمعنى خرج من طريق، وتكون العودة من طريق آخر. قيل لأجل أن يشهد له الطريقان، وقيل ليتصدق على فقراء الطريقين، يخرج من طريق ويعود من طريق آخر. لأن لكل حال كذلك السنة الخروج للعيد ماشية، أفضل الإنسان يمشي السيارة يخرج إليها ماشية. نعم، ولأنه مقصود يوم العيد أن المسلمين على كل حال يتظاهرون بعددهم وقوتهم، وأنهم أمام الأعداء نعم بإعداد كبيرة نعم، فيكون هذا المظهر في الشوارع أفضل أن يكون الشخص يتخذ له مركبا يأتي به. وعن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. قال وعن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. انظروا الأمم غير المسلمة، الأعياد بالنسبة لهم هي أيام فرح وسرور ولا معنى له من حيث التعبد، وليست فيه رائحة التعبد نعم، وإنما هي ألعاب فقط، وفيها ربما من منكرات ما يكون، لكن في الإسلام لا يكون العيد على هذا المعنى. انظروا عيادنا نحن المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى كل واحد منهما مرتبط بركن أركان الإسلام، أما عيد الفطر فمرتبط بالصيام، وأما عيد الأضحى فبعد الحج الأكبر. إذن هذه أعيادنا في الإسلام، فتتضمن معنى الشكر لله عز وجل والفرح بالتوفيق على أنه تبارك وتعالى يعني بلغنا حتى أتممنا هذا الشهر، صمناه وقمنا لياليه وأتممناه كما أراد الله عز وجل. فنحن بهذا العيد نحتفل بهذا الذي وصلنا إليه ووفقنا له، فلا بد لا يغيب هذا المعنى ذلك اليوم. وإذا كان المسلمون في حقه صراحة يستحضرونه ويكون عندهم ربما يقل ما ترونه من منكرات يوم العيد. العيد بالنسبة للأسف لغياب هذا المعنى ترى الناس يفعلون فيه من المنكرات ما لو كانت لهم حسنات أمثال الجبال لربما ذهب بهذا الذي يفعل من تبرج وخروج في الشوارع نساء وأطفال وحتى رجال، وذهاب إلى أماكن كذلك بإجلي ربما قضاء يوم العيد أو مساء يوم العيد، والاختلاط في عائلات وزيارات وذلك من أشياء عديدة جدا بعد هذا الشهر. هذا بحق يدل على أن المسلمين لم يتفطنوا بأن العيد معناه شكر الله عز وجل على ما وفق عباده المؤمنين لصيام هذا الشهر وقيامه، وأنه نعمة من نعم الله عز وجل، ويحافظون على ما حصلوه من الثواب في ذلك اليوم. ولذلك العقل من الناس إذا أراد الحق صراحة أن ينجو من هذه المنكرات أن يلتزم بيته، وأن يقلل من الخروج، ويقلل من الزيارات، وإذا كانت هناك زيارة ولا بد منها نعم فليتحرى لها وقتها. هكذا في حق هذا الأمر نرى أن كل الناس مشتركون فيه في أي مكان، في القرى وفي المدن، كيف الناس يشتركون في هذا العمل، بل ربما في القرى أشد وأشد، لأن ربما في المدن يعني لا يتزاور إلا منهم يتعارفون، يعني اللي سكن في المدينة يعرف الدار الفلانية والدار الفلانية فقط، يمشي ليهم ويمشي. فصح في القرآن، كل الناس يعرفوا بعضهم بعض، كل بعضهم بعض يعرف، يعني القرية كلها كأنها يعني عائلة واحدة حول الله. نعم. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون، هكذا قال، يلعبون فيهما. ونحن حتى وإن حصل شيء من اللعب في ذلك اليوم ولا بأس، لا بأس الإنسان يلعب في ذلك اليوم إذا كانت هناك لعب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد تقول عائشة كانت إنهما جريتان، يعني بمعنى طفلات صغيرات فقط في سن ممكن 7 أو 8 أو 9 أو حتى 10 سنوات ونحنها، يغنين بغناء فيه من زمان قديم، الأنصار يتناشدون غناء قديم ربما فيه انتصارات وفيه ذكر حروب وكذا وكذا وكذا، وهن نساء ليس حتى رجال. نعم. فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونهرهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإننا في يوم عيد، فإننا في يوم عيد، والعيد يعني من شأنه أن يكون فيه مثل هذا لكل حال، إذا كان الفاعل لذلك مثل جوال هؤلاء الصغار أو أطفال أو نحو ذلك فهو كذلك من معاني العيد إظهار الفرح والسرور، لك ليس الفرح كذلك الذي يخرج به الشخص عن حدود الشريعة ويرتكب المحرمات. نعم. قال وعن علي رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. إذن ماشيا إذا كان يستطيع ذلك، وإلا إذا كان الرجل سنا كبير لا يستطيع أن يمشي فطبعا يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج يخرجوا سيرا، وأما من يستطيع المشي على قدمه نعم يذهب ولو كانت المسافة فيها ما فيها من التكلف، يعني من أجل أن يستفيد هذه السنة ويرجع كذلك من طريق أخرى. نعم. والذي قلناه أن اليوم الحمد لله أو أقول للأسف على كل حال الآن يعني مسجدك الذي تصلي فيه الصلوات الخمس والذي تصلي فيه الجمعة هو نفسه الذي سوف تصلي فيه العيد، إذن سوف يكون قريبا، بل ولو كان مثلا في حق بعيد والإنسان أراد في حق هذه السنة نعم أن يجتهد فيها فلا بأس أن يخرج نعم يمشي في المسجد على رجله ويعود كذلك ماشيا، وليس ذلك إلا مرتين في العام فقط. قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. هذا الحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر، وعندما نقول أصابهم مطر بمعنى لا شك أن الأمطار خروج فيها، وربما الأرض كذلك مبللة، بل ربما قد تكون في الطريق برك مائية، يكون ما يكون من حرج في الطريق والناس يختلفون على كل حال. فمثل هذه الصلاة التي يخرج لها من يخرج من عامة المسلمين من أجل رفع الحرج تصلى في المساجد، وهذا هو الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يفيدك أنه لو لم يكن مطرا لصلوا في المصلى خارج البلد، وألحق بها كذلك بعض أهل العلم قياسا ألحق بها ما إذا كان برد شديد أو رياح شديدة أو نحو ذلك مما يتعذر معه الخروج، مما يتعذر مع الخروج. هناك سنن لم يتناولها في البلوغ المؤلف رحمه الله، وهي موجودة على كل حال في كتب الأخرى من كتب الأحكام تتعلق أيضا، ونحب أن نتكلم عليها لأن تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم العيدين رحمه الله، والتي منها التكبير يوم العيد الفطر وعيد الأضحى. أما عيد الأضحى فالكلام عليه في عيد الأضحى إن شاء الله أنه يكبر، قال تبارك وتعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، والتكبير هو اختصار حكاية التكبير كما يقال التسبيح والتحميد والتهليل، التهليل أي قال لا إله إلا الله، التكبير قال الله أكبر، التحميد قال الحمد لله، التسبيح قال سبحان الله. إذا الله أكبر هذه الصيغة التي قال وقيل لك أن فلان كبر، كبر بمعنى قال الله أكبر، الله أكبر. ولو قالها شخص اكتفى بها لكان يقال أنه كبر، كبر. والتكبير قلت وكذلك شعار العيدين، الله أكبر الله أكبر. وهو كذلك ترون أن نحن نقول في الصلاة، نفتتح في الصلاة، وكل أركان الصلاة ننتقل من ركن إلى ركن بواسطة التكبير. فالتكبير كذلك شعار عيد، منذ أن يخرج الإنسان يوم العيد وهو يكبر، أو منذ طلوع فجره، بل حتى قال بعضهم بغروب شمس اليوم الأخير يبدأ التكبير، الله أكبر الله أكبر. وإن كان ربما لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة، وثبت عن بعض الصحابة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، ويقولها ويرفع بها صوته، يرفع بها صوته ولا يحتشم. وربما إذا قوت الناس ويقول الله أكبر وشوف الناس وشوف الطبع تحب، ربما حتى لا يقول قد دائما أفضل له دائما كلام قرطن، لا تشتاء أفضل يقول كيف الناس أصلا، لا يكبر عادي جدا الإنسان يكبر، ويكون بهذا التكبير إن شاء الله قد أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولن تجد أحد يكبر، لن تجد أحد في طريقك يكبر. إذن فلتكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، وإله ماذا يخرج من بيته يقولها، بل وهو في بيته كذلك يكبر يكبر يكبر، يأتي بأذكار صباح صباح نعم، ويبدأ ذلك التكبير في بيته، ويخرج وهو يكبر في طريقه يكبر يكبر حتى يصلي. هذا هو من سبب التكبير في عيد الفطر، بالصلاة ينتهي التكبير، بخلاف الأضحى الذي يستكبر التكبير طيلة أيام التشريق، يوم العيد وثلاث أيام بعده كلها، وهي الأيام المعلومات، وهي أيام تسمى أيام التشريق، يقول فيها الحجاج في منى، يكبرونهم أيضا، ويكبر كذلك الناس في بلدانهم كأنه تشبه بهم. إذن قلت هذا الشعار عيد التكبير، الواحد منا بحق لا يستحيي، هذا حياء في غير محله إذا استحيا من الناس أن يسمعوه وليقولوا هذا وشبيه ولا لخبه، وإنما هم سوف يرجعون إلى أنفسهم، ربما يعني من منهم منصف سوف يرجع إلى استقالة قام بالسنة ونحن تكاسلنا عنها وتركناها وانتهنا. وإذا فاتك ذلك اللحظة فاتتك، نعم فاتتك، وإنما هي صبيحة فقط يكبر الإنسان، وفي الذهاب حتى الإياب انتهى، عندما تكمل الصلاة تكمل. وكذلك في هذا اليوم لا ننسى أيضا أن زكاة الفطر، أن زكاة الفطر يخرجها من يخرجها قبل الصلاة، لتكون زكاة الفطر، زكاة الفطر طهرة للصائم من لغو ورفث، وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين، يخرجها الواحد ويجتهد كذلك في إخراجها، إذا ثبت بأن غدا يوم عيد يستطيع أن يخرجها مباشرة في الليل يذهب إلى أهلها، وأظن ليس له وقت إلا الليل، لأن الصباح الناس الآن يعني رغم لقوا الفتوى سهلة عندهم، صرف كيف يجيبوا 12000 يعطيهم فلان 14000 فلان خلاص، وربما يجي واحد عام يقول لفليكس هذا اللي ساجد فيه. إذا قلت أن يعني أنا أتذكر جيدا أن عيد الفطر كان الناس يخرجونها من قوت أهل البلد، وكان في الليل ترى الناس يذهبون ويغدون ويروحون من البيوتات، واحد داخل واحد خارج يجيب هذا السميد هذا الفرينة هذا التمر وكذا، ويوصلونها إلى أهلها ويرجعون، ويبقى عليهم ربما شيء حتى إلى الصباح، وحتى الصلاة يؤخرونها قليلا قليلا، وهذا هو السنة كذلك في الليل. وكأنهم ملاحظ في هذا أن الناس عندهم ربما الزكوات يوصلون إلى من يوصل إليه، ويحتاجون إلى فسحة صباحية من أجل أن يتمموا هذا الأمر. لكن اليوم لما صارت هكذا صار ليس مشكلة، يعني عادي جدا أنها ممكن جدا يقولون أن الصلاة يعني العيد ممكن يقولوا بعضهم سرعة ممكن، ما أدري، ولكن ممكن جدا يقولون السبع، ولا ممكن يقول لك ستة ونص. أقل 20، هاي معناها ممكن بعد الشروق بحوالي 20 دقيقة. نعم، وتلحق السنة أن تتأخر قليلا. نعم، عيد الأضحى السنة فيه أن يعجل بالعيد، عيد الأضحى، ولكن ليس ذلك في عيد الفطر. لذلك أقول من يريد أن يخرجها في وقتها قبل أن يأتي عليه غدا، يخرجها في هذه الليل يوصلها إلى أهلها، ويكون إن شاء الله قد أدى ما عليه من الواجب. وربما إن شاء الله نكون قد أتينا بجملة الأحكام المتعلقة بالعيدين. هناك بعض الأسئلة، معلش اشتغل، معلش قدمنا أسئلة في الورقة لعلنا نكملها إن شاء الله. نجد الأسئلة الشفوية. نعم تفضل تفضل. أرجوك لا نكبر.
جزاك الله خير لو تفضلت بذكر بعض المنكرات التي تقع في العيد.
نعم، على كل حال المنكرات التي ذكرنا منها ما ذكرنا من اختلاط الناس وتبرج النساء، بل ربما بعض العائلات يعني تفقد حتى ما كان بينها من حياء وحشمة بين النساء والذكور، بين النساء والرجال، فيستحلون في ذلك اليوم المصافحة إنه بغرض التهنئة، وبالمناسبة كذلك التهنئة يوم العيد لا بأس الإنسان يهنئ إخوانه بها، ولكن لا يحرص ذلك الحرص الكبير الذي كأنه عمل عظيم من أعمال ذلك اليوم يقع في الريادة. بعض الناس يحرص وتلقاه يعني يتنقل هكذا بالمنتجات وكذا، ويفعل واحد فعل كبير كبير جدا، وليس بذاكرة كل حال. صلاة العيد نعم، إذا وجدت أحدا هنأك فلا بأس، ولكن كذلك أيضا ليس كما يفعل كثير من الناس يرونه بأنه أمر كأنه هو ركن من أركان يوم العيد، وتراه يقوم به بل هو أفضل ما يجتهد فيه، يحرص عليه كأنما يحرص على أمر جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو ليس كذلك، وإنما هي مناسبة عيد والناس يهنئون بعضهم بعض، فإذا وقت على هذا الوجه الخفيف إن شاء الله فلا بأس، لا بأس أن تبدأ بتهنئة من تهنئه، وكذلك تجيب من هنأك بأي صيغة كانت فلن يكون فيها منكر. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم ونحو ذلك. ما؟ لا ليس فيها معانقة، ليس فيها معانقة. عز الدين قلت يعني لعلك أنت تشير إلى تشير إلى شيء من المنكرات التي ذكرنا، قلنا في العموم المنكرات التي تشيع بين الناس اختلاطهم في البيوت، في الزيارات. أما زيارة المقابر في حقها صراحة ما قلنا قليلة عندنا. نعم، زيارة المقابر أظنها قليلة جدا، ولكن الموجود هو زيارة الأحياء، زيارة الأحياء، ويقع في زيارة الأحياء ما يقع من منكر كبير جدا، وهو أن الناس وهم يلبسون ما أنعم الله عز وجل من الثياب التي يعني بذلوا لها ما بذلوا، ثم في هذا اليوم يستعملونها في المنكر، وهو هذا خلاف شكر نعمة الله عز وجل. نعم، قلت هذا اليوم يعيد يوم الإنسان لا ينسى أنه يذكر الله عز وجل فيه، ويشكر الله عز وجل على ما وفقه، ويعامله معاملة عيد شرعي، ليس عيد من الأعياد التي ابتدعها الناس أو فكر فيها الناس، وهو على طريقة الأمم الكافرة في أعيادها أنها تنهو وتلعب وتعبث فقط، بل هو يوم عيد لا بد أن يحترم، ولا بد أن يكون له عند الناس مكانته. وإذا كانوا في هذا اليوم يفعلون من المنكرات ما لا يفعلون في أيام ثانية، فهذا يتضمن يعني منكر وزيادة، زيادة عدم مراعاة حرمة ذلك اليوم. نعم، الذي لا، أنا أقول بالنسبة للشخص الذي يصل رحمه، وأما الذي لا يصل إليه يعيد فهذا شيء آخر. الإنسان الذي لا يصل رحمه إلا يوم العيد، هذا في الحق ربما ليس هو أصله مطلوب، يوم العيد ربما يصله من هو من أقاربه ومن غيره. كل واحد على كل حد يدرك بأن رحمك إذا جئتها في يوم عيد ربما حتى ما يتذكرش بجيتها، لأنك تأتيه في عموم الناس، حينما تأتيه في الأيام الأخرى تقع الزيارة في موقعها نعم، وتكون بمعناها الذي هو يعني مطلوب شرعا. وأما هذا اليوم فالناس كلهم يتوافدون على بعضهم بعض، غريب وقريب. نعم، هذا كذلك تنبيه مهم. يقول: ما الصحيح في العيدين، هل تكون خطبة أم خطبتين؟ نعم، الذي ثبت على الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبة واحدة في الرجال وخطبة أخرى في النساء، لعل خطبة النساء يذكرهن ببعض ما يخصهن، ولكنه ليس خطبتين بطريقة خطبة الجمعة، معنى يخطب ويجلس ثم يقوم ويخطب، هذه الصفة هي التي تبتلي. وإنما الفقهاء قاسوها على خطبة الجمعة، فنقول لهم: لماذا لم تقيسوها على خطبة الكسوف؟ اتفقتم على أنها فيها خطبة واحدة، فقاش خطبتين؟ قيسوا على خطبة الكسوف. إذن فخطبة العيد إنما هي خطبة واحدة، السنة أنها تكون خطبة واحدة وليس فيها خطبتين. وإذا تيسر للإمام كذلك أن يخطب في الناس وأن يخصهم بكلمة فكذلك السنة. يقول: حكم صلاة العيد في المصلى التي تصلى فيها الجنازة، ما هي صيغة المصافحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل المصافحة إذا كانت هذه المصلى التي تصلى فيها الجنازة سوف تكون قريبة من المقبرة أو يعني بجنب المقبرة، فهذه الحق ربما حتى الناس قد لا يرتضون أن يصلوا فيه في يوم العيد، ولكن إذا كانت هي مصلى فقط وحدها كذا وتركني يصلون في الجنازة فلا بأس، إشكال مصلى نعم، ويكون خارج البلدة، لأن البلدة ربما وسطها قد لا يتيسر فيه مكان واسع يسع الناس من أجل أن يجتمعوا فيه جميعهم. قالوا: ما هي صيغة المصافحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل المصافحة التي يتخذون الناس في عرفهم من مكان إلى آخر يتعارض مع السنة أم لا؟ المصافحة أن تتقي الصفاحة يدك مع الصفاحة تتضع يده في يدك فقط، هذا المصافحة، هذه المصافحة صفته، يعني تضع الصفاحة يدك في صفاحة يد الآخر فتكون قد صافحته، هذه تسمى المصافحة، وليس لها طريقة معينة إلا ما هو معروف عند الناس اليوم، إلا إذا أخذ كيفية معينة. نعم، يقول: من المعلوم أن الإخوة يصلون في مسجد الأحباب، وهل تنصح الإخوة بالاستماع للخطبة تأليفا لقلب الإمام؟ نعم، إلى آخر الكلام، أم أن الأمر واسع؟ لا أظن مسجد الأحباب يصل، لا أظن، ها؟ لا أظن يصل، ليس العيد، إذن هذا هو الجواب. لا أظن زيد حضرة، وإذا كان يصل على الكفر ممكن هذا العام يصلون، لكن الذي أعرفه أنه ما كان يصلون طبعا لا يصلون هذا فعلا ما يصلون، إذن على افتراض أنه يصلي، على افتراض، فإذا كان واحد مثلا يعني صلى داخل المسجد، داخل المسجد نعم، فرأى من ربما خروجه يتخلى الناس ويتخطى الرقاب ويكون مؤذي ونحوه، يبقى في مكانه، يبقى في مكانه فقط يجلس. للحق نحن نتكلم على ما إذا كان الناس يصلون في مصلى، والمصلى طبعا الإنسان يعني يجد فجاج يجد أن يخرج، ربما لا يؤذي الناس، قد يمر بين الصفوف فقط غير تخطي ثم يخرج من أي جهة شاء، هذه حال المصلى، بخلاف المسجد يعني ربما الناس كلهم أو جلهم يحب أن يحضر، فأنت خروجك لا شك يكون فيه تحت رقاب ويكون فيه إذاية للناس. ف نعم، ولكن الذي أقول أنه المسجد أفضل ما يصلي خارج. الله في حق هذا الأمة ما يكون لا تصل إن شاء الله إلى درجة أنه ما يكون تبعت لا أظن. إن شاء الله المساجد التي نعرفها فيها التراث أظن سوف تبقى كذلك فيها التراث، بل يحتمل أن بعض المساجد التي تبعت ممكن جدا أن يقع فيها التراث لأجل كثرة الناس، كثير منهم ما يعرف، ممكن جدا هذه الالتزامات ما يعرفش أصلا. قال ما هي صيغ التكبير الواردة يوم العيد ومتى يبدأ التكبير ومتى ينتهي؟ ذكرت على كل حال أن أمر التكبير واسع، لو أن الإنسان قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو يكبر هذا يكبر، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة، ولكن ثبت عن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس مع عبد المسعود، فروي عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وربما ابن عباس كان يسلي في التكبير، لكن قلت الأمر فيه واسع، المهم يلتزم التكبير في ذلك. نعم، يقول هل تخصيص العيد لزيارة الأقارب كان من هدي السلف؟ لم يكن بمعنى تخصيص العيد لزيارة السلف، بل ربما العاقل من الناس لا يزور في ذلك، يمسك عن الزيارة ويتوقف ويترك. وأنا أعرف بأن أي إنسان يزورهم سوف يفقد حياءه ويرتكب مخالفات قطعا، ولكن تقع بعض الأحوال لبعض الناس، مثل إنسان مشى مثل من هنا البلد وهو يوم مجيئه، وطبعا يعني شخص أول ما يفعل له كان في غير العيد فإنه يبدأ بزيارة الناس يزورهم، لأنه كان في نصف البلاد كان غائب، فعندما يجي يبدأ يزورهم، فيتصادف عنده مجيئه مع يوم العيد، ولكن مع ذلك لابد أن يحتال عن هذه المنكرات حتى لا يقع في شيء منها، يعني يتخيل أوقات التي لا يكون نصفها، لو مثلا قلنا العيد غدا النهار كله يعني لا يمكنك أن تزور، ولكن إذا جئت يوم مثلا الخميس صباح سوف تجد الأجواء صافية إن شاء الله وتزور، ولم تجد من أحد الناس، كل من مرددين هم بيت صهرين، وربما يعني الصباح مع الثامنة بإذن الله سوف تستطيع إن شاء الله أن تزور من تزوره وفي جو هادئ، وهكذا كل واحد على كل حال لا شك أنه أدرى بأوضاعه وأحواله التي يؤدي ما هو عليه شرعا من غير أن يرتكب كذلك مخالفة شرعا. نعم، ولكن كونه مثلا ربما يعني يكون قد رآهم بالأمس ثم هو يجدد لهم يوم العيد زيارة كأنما هذه الزيارة عيد خاصة كأنها في الدين والدة، لا تجد، إذا كان القبيل لا يزور أصلا لا يزور، ويعلمهم كذلك بأن هذه الزيارة ليست في الشريعة، أن يوم العيد الناس يتزاورون بالصفة اللي راهي موجودة الآن، أن هذا ليس من ديننا. نعم، ولكن نعم إذا كان مثلا ممكن وجدته في الطريق أو لقيته أو إلى أخذك الأشياء وأهنأته بالعيد أو هتفت له كذلك وأهنأته بالعيد فلا بأس إن شاء الله. يقول هل من دليل على أكل التمر وترا على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير عيد الفطر؟ إلا ما يستفاد من حديث إن الله وتر يحب الوتر، فبعضهم إذا عممه يدخل فيه حتى هذه السورة. قال نصيحة منك شيخنا غير فيما يخص حضور النساء صلاة العيدين في أضرار وغيرها من المدن. نعم ذكرت على كل حال في إثناء الكلام وقلت أنه إذا كان الناس في ممكن في جهة من جهات يصلون العيد في مصليات فلا بأس إذا أمنت الفتنة من الإنسان أهله مثلا وفي سيارة كذلك فلا بأس إن شاء الله يديهم عادي ويرجح. ولكن يكون يديهم في الطريق هكذا وربما الطريق خاصة بالناس الرجال والأطفال والشباب في طرقات ومع أهلهم في طرقات صراحة جدا يكون فيه ما يكون الفتنة. نعم ولكن إذا مشوا في سيارة ورجعنا كذلك في سيارة وكانت صلاة في مصلى أو كانت في مصلى كذلك خاص بالنساء لأن المساجد اليوم على كل حال مع ما ذكرناه فيها بالإضافة إلى هذا أن الناس عند خروجهم من المصلى ما فيها ترتيبات ولا تنظيمات معينة بحيث لا يقع اختلاط الرجال بالنساء بل ربما لا يعرف النساء يحضرن إلا في عيد. هناك نعم بعض المساجد التي لا بأس على كل حال فيها نوع من الترتيب بالنسبة لصلاة المساء خصص لهن جهة فإذا رغبت المرأة في أن تصلي مع النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا إذا كانت تحققت من الرغبة ورغبت في ذلك فلتخرج وكذلك يعني تجتهد في أن لأنه قلت طرقات تكون ممتلئة في الذهاب وأكثر في الرجوع والخروج فوجود المرأة في طريق الناس صراحة يكون فيه ما فيه من فتنة لمن خرج إلى الصلاة. فإذا قلنا أن إنسان مثلا ذهب بأهله في سيارة وأرجعهن كذلك في سيارة فلا بأس. صلي ركعتين على الصفة التي ذكرناها كذلك حتى الذي فات في صلاة العيد يرجع ويصليها في البيت ركعتين. الواجب الخروج عليهن إذا قلنا أمنت فتنة ولكن ليس بواجب يعني ما هو يعني لا نعرف ولكن الواجب وجوبا عينيا على من كان تجب عليه الصلوات خارج المسجد من الرجال وأما على النساء فلا أعرف دليل على وجوبها. نعم أحسنت. نعم كذلك ما أيضا كان ينبغي أن ننبه عليه أن يدخل في التجمل ليوم العيد أن الذي يخرج يغتسل اغتسال تنظف اغتسال يعني اغتسال تنظف مع اغتسال يزيل الأوساخ ونحو ذلك ويدخل في معنى التجمل. نعم ويلبس أحسن الثياب وليس لابد أن يلبس جديدا أحسن ما يهدى من الثياب يلبسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في بردة حمراء ويلبس أحسن ثيابه ويخرج يغتسل اغتسالة تنظف في ذلك اليوم. نعم قال أشكل علي حديث أن الفردوس هو أعلى الجنة وأوسطها أو ما في معناه كيف يكون أعلى ووسط في نفس الوقت أو هو بمعنى الوسط الذي مر بنا في تفسير الآية أمة وسطاء. بكل حال الأمور التي هكذا حالها لا نستطيع أيضا نحن أن نعطي فيها وصفا دقيقا وإنما نعم هكذا تكون وكيفيتها كذلك تغيب علينا كما تغيب علينا كذلك كيفية كثير من الأشياء المتعلقة باليوم الآخر وإنما نؤمن بما جاءت في النصوص. نعم كذلك هذا السؤال مهم قال هل تصلي تحية المسجد قبل صلاة العيد؟ نعم وهي غير صلاة الراتبة. نحن قلنا لو كنا نصلي في مصلى لقلنا الإنسان يستطيع أن يأتي المصلى ويجلس مباشرة غير أن يصلي ركعتين ولكن ونحن نصلي في المساجد لا يجوز الإنسان يجلس من غير أن يصلي ركعتين وهذا كذلك من آفات الصلاة في المساجد اليوم، أكثر الناس يدخل ويجلس، بل لا تكثر أحد يصلي، لا تكثر أحد يصلي تحية المسجد. إذا نحن إذا دخل المسجد لا بد أن نصلي تحية المسجد، لأن هذا مسجد ندخله فنصلي فيه ركعتين، ولا علاقة للركعتين بصلاة العيد، إنما لأجل أننا دخلنا إلى المسجد. المسجد إذا دخلته سواء في العيد أو في غير العيد تصلي ركعتين. يقول: هل مخالفة الطريق ثابتة كذلك في الجمعات والصلوات الخمس لم تثبت، ومن فعل ذلك يكون قد ابتدع؟ يقول: من كان مسافرا بعيدا عن أهله وأسرته أين يخرج زكاة فطره عن نفسه وعن أفراد عائلته في بلده أو في بلد سفره؟ هو في المكان الذي صام فيه أو أدركه الفطر فيه يخرج عن نفسه، وأما بالنسبة لأولاده ففي المكان الذي هم فيه يترك لهم النفقة التي بها يخرج زكاة فطرتها. هذا أمر ليس جديد لكل حال، يعني الناس كلهم يسافرون، وربما أدرك الواحد منهم رمضان في بلد ما فيخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه عن نفسه، وأما أولاده فيخرجون عن أنفسهم، يعني يمكنهم من النفقة التي ويعلمهم ماذا يفعلون فيخرجون زكاة الفطر في بلدهم. كما لو أن واحد مثلا اعتمر كان في رمضان كان في مكة مثلا، فهو يخرج عن نفسه هناك في مكة، نعم، وأما أولاده فيخرجون عن هنا، أو الذي يترك لهم النفقة. لا شك أنه حرز في وقت وربما يعلم من نفسه أنه لن يعود قبل العيد، هذه الترتيبات تكون من جول سفره. قال مثلا كما أنه إذا إنسان ماشي للحج يحج، يترك لأولاده ما يضحون به، يترك لهم الشاة أو يترك لهم مبلغ الذي يشترون به الشاة ويذهبوا هناك، ويكون هو يوم العيد عيد الأضحى في مكة، نعم، ويكون أولاده هنا ويترك. كذلك هكذا الترتيبات يفعلها المسافر إذا أراد أن يسافر في رمضان، فإنه يقول بأن هذه النفقة وهذه، كذلك إذا وصل وقت لتشتري زكاة الفطر فصل زكاة الفطر وأنا سوف أخرجها في المكان الذي أنا فيه. نعم، هل تصلي صلاة العيد في البيت إذا كانت الصلاة تقام في المساجد بالتباعد؟ نعم، يصليها في بيته، ولكن إن شاء الله موجودة المساجد التي تصلي بالتقارب موجودة، وكذلك إذا وجد مجموعة من الناس يصلي معهم في المسجد ويتقاربون يصلون كذلك في المسجد متقاربين. يقول: ما هو حكم ترديد المأمومين في التكبيرات؟ ما معنى ترديد؟ إذا كان يقصد ترديد معناه كأنهم يقولونها، يعني كأنها حكاية ونحو ذلك، لا، وإنما يفعلون ما يفعل إمامهم، كما أنه يقول في تكبيرة الانتقال الله أكبر يقول بعد الله أكبر اقتداء بالإمام، هو إمام يكبر فيكبرون وراءه، ليس ترديد. لعله هنا لا إذا كان يقصد الصلاة كذلك لا يجوز. إنسان يقول الإمام الله أكبر، أنت تقول خلف الله أكبر، لا تقول ليس جهر، أنت تقول كتكبيرات الصلاة، سلاب يقول الله أكبر ولا الناس قاعد يقول الإمام الله أكبر، تقول الله أكبر في نفسك، كما تقول تكبيرات الانتقال الله أكبر، الله أكبر، لا فرق بينهم. تكبيرات الانتقال هل منا واحد منا يريد أن يسمع؟ لا يسمع، وإنما يقولها كأي ذكر من الأذكار التي تقال في الصلاة. الله أكبر يقولها من غير تحري أن يكون الأصوات مثلا يعني بصوت واحد، ولا أن يقولها كذلك أنه يرفع ويجهر بها كما يجهر الناس مثلا في يوم الجمعة بتأمين على الإمام حيث يسمع الإمام رجع، بالتأمين في أثناء الخطبة ولا كذلك بعض المحتفظين صلى جنازة نعم صلى جنازة نعم يكبرون خلف الإمام تكبيرات تسمع نعم ليس هذا وإنما كما تكبر في صلاتك صلوات الخمس نعم عندما يقول الإمام الله أكبر يركع ويقول الله أكبر كذلك في السجود ويرفع وكذا وكذا نقول وراءه تطلع نقول الله أكبر وراءه يقول إعطاء زكاة الفطر إلى شخص واحد أم الأفضل توزيعها على أفراد كذلك هنا سؤال يطرح أنت واحد ولا معك أفراد إذا كنت واحد ماذا ستفعل تفرق واحد إذا كانت فطر واحدة تفرق على أفراد أعطيها الواحد فقط لكن إذا كنت واحد ومعك كذلك عائلة فيها خمسة أو أربعة أفراد وكذا وكذا فالأفضل تفرقها أقول مثلا لو أن مثلا شخص عنده في عائلته مثلا خمس أفراد أو ستة أو سبعة أو كذا ويعرف المقدار الذي يجب عليه أولا قال مثلا أريد هذا عام شهر خرج من العدس عدس شحال به زوج كيلو ومئة هكذا إذا كان مثلا عنده سبعة أفراد في عائلته كم 14 كيلو وسبعمئة هكذا إذن هو يمشي يوزن 14 كيلو وسبعمئة مش كاروح 14 كيلو وسبعمئة يجمعها لا يهتم بعد ذلك أنه لا بد لكل واحد يعطيه زوج كيلو ومئة يغرف ليه خلاص إذن هذا عنده عائلة فيها خمس أفراد نعطيه قدرها مش قدر معناه أنا بغي نكفيهم ولا حد المهم نعطيه مش كم نعطي الواحد مثلا في عائلة فيها لا زوج ولا واحد لا واحد وقع طبعا يكون هكذا يجتهد فقط لكن المهم يقع ماذا يخبر ما فهمت الكلمة هذه ما يخبر لا 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 داعي لا داعي لا داعي مهم أنت تعطيها له بل وليس لازم أن تقول هذه زكاة فطر هو طبعا سوف يفهم على كل حال لكن مهم أن تلتزم أولا أن القدر الواجب عليك أخرجه وليس لازما أن تعطي لكل واحد المقدار الذي تخرجه مثلا لابد أن خرج أعطيه لابد أن يجيبها في شكاير كما خرجتها مثلا يعني موزونة زوج كيلو مئة أعطيها الواحد زوج كيلو مئة أعطيها الواحد ثاني زوج كيلو مئة أعطيها لا وإنما أنت المقدار الواجب عليك كله تجمله ثم بعد ذلك لمن ترسل له أو تعطيه مثلا تعطيه بحسب تفكير قال هذا مثلا أعطيه هذا يستهلك أكثر ما يستهلك ممكن كذا هذه المادة وأعطيه منها أو بحسب عائلته ونحو ذلك مما اقتراه ويحبه نعم من امتنع عن أخذها ليس لك عليه شيء والبودي العصا تعطيها هذه أسئلة عايشة أسئلة كذلك بقية يقول ما هو الرد على من استدل بقولي أبي بكر رضي الله عنه المزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز المعازف في العيد من أي ناحية يستدل بها المعازف نطلقها ونريد بها
الشيطان الرجيم من همزه ولفظه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلن يخلف الله وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن هذا الموعد اخترته ليكون الكلام فيه على أحكام صلاة العيدين إذ يحتمل أن يكون هذا اليوم هو آخر يوم من رمضان ولما كان كذلك فلعلنا نخصصه للكلام عليها وما يتعلق بها كذلك أي بهذه المناسبة التي هي العيد عيد الفطر ربنا عز وجل قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم إذن هذه المناسبة التي هي مناسبة عيد الفطر وهو أحد عيدين بالنسبة لنا نحن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة وجدهم يحتفلون ليومين، أحدهما يوم المهرجان والآخر يوم النيروز، فقال: قد أبدلكم الله عز وجل عنهما عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. والأعياد بالنسبة للأمم جميعا هي مناسبة، مناسبة من المناسبات يفرحون فيها ويتجملون ويظهرون زينتهم عام، ولكن هي بالنسبة لأهل الإسلام أتباع الرسل عليهم السلام ليست مناسبات له ولا عبء، وإنما أكثر ما تكون بالإضافة إلى إظهار الزينة شكر الله عز وجل على النعم، وترتبط كذلك بمناسبات تعبدية. فبعدما وفقنا الله تبارك وتعالى لإتمام هذا الشهر الذي هو شهر رمضان، نحتفل بيوم عيد الفطر. وكذلك بعد الحج الأكبر، بعدما يؤدي الحاج مناسكه، يحتفل المسلمون أيضا بعيد يسمونه عيد الأضحى. والمطلوب منا ونحن نرفع أو ننعت أنفسنا بأننا أهل السنة أن نكون أولى الناس بإحياء السنن في المسلمين تعلما وعملا وتعليما وصبرا. نتعلم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقول السنة، السنة بمعناها العام، المراد بها هو الدين كله، الدين كله حتى التوحيد من السنة. عندما نقول السنة المراد بها الإسلام، الإسلام في صفائه ونقائه كما كان في تلك الأزمنة التي هي أزمنة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في القرون الثلاثة الخيرية. نعم، إذن قلت السنن هذه التي هي في حق الإسلام الصافي نريد نحن أن نحييه ونتذاكره، وكذلك ندعو الناس إليه، ندعو الناس إليه. وكثير منهم كما سترون تركوا الناس وأهملوه وغفلوه، ولذلك ترى ما عندهم إنما هي بدع مخلوط بشيء من الإسلام، وكثير ما ترى في البدع المحضة. وإذا أردت أن تدعو إلى السنة ربما أنكر عليك، بل كثير ما ينكرون عليك. لأن هذه الأحكام سوف نقرأها كذلك عليكم من بلوغ المرام. سبق أن ذكرنا بلوغ المرام في واحدة من المجالس على أنه كتاب من الكتب التي عني مؤلفها ابن حجر رحمه الله بأحاديث الأحكام. إذن أحاديث أحكام، والمراد بأحاديث أحكام الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام وما يتعلق بجميع مسائل التعبد ومسائل المعاملات وكل ما وما يعني ما يقابلها هي الأحاديث التي في الفضائل وفيها قصص وفيها أمور غيبية ونحو ذلك، لا يتناولها الذين أفردوا الكتب للأحكام. إذن هذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يعتبر من الكتب المعتنى بها والذي اعتنى به أهل العلم شرحا وتخريجا لأحاديثه وحواشا عليه، بل حتى بعضهم نظمه، حتى أن بعضهم نظمه. ولذلك مطلوب منا بحق أن نعتني به، لأننا نجد فيه من السنن ما لا نجده في المختصرات الفقهية وفي المتون الفقهية نظما أو نثرا، نجد فيه ما لا نجده فيها في غيرها. ونحن إذ نعتني به، نحن نعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعتني بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي من المفروض أنها مصدر من المصادر التي نتعرف منها على ديننا الصحيح منه، وإلا فكثير ما الناس ينسبون إلى الدين أشياء ليس من الدين ويتكلفون لها ويجتهدون فيها. إذن قلت هذه الأحاديث، قال: باب العيدين. العيدين هو مثنى، مثنى عيد، والعيد واضح الكلمة أخذ من عاد يعود، عاد يعود فيعود بالفرح والسرور، أو يعود بعائدة الله تبارك وتعالى على خلقه، أو هو كما عرفه بعضهم الاجتماع العام الذي يعود بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع، قالوا العيد، وقال له العيد. نعم. الحديث الأول الذي ذكره ابن حجر رحمه الله في هذا الباب، وهو عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وكما جاء كذلك في حديث آخر: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. إذن هذا الحديث واضح من خلاله أنه إذا علم معناه من علمه أن لا عبرة بما قد يدعيه شخص يقول: أنا رأيت هلال شوال وكذا، وربما راكم غالطين وراكم زيد ينهار علينا وكذا، لا، وإنما ما حصل، لأن الهلال أو الشهر فيه معنى الاشتهار، والعرب قديم كانوا إذا أهل هلال كأنما رفعوا أصواتهم، رفعوا أصواتهم، فيكون أمرا عاما لا مدخل فيه لتصرفات الأفراد. الهلال والشهر كأنه أمر لا يقبل أن يكون له خصوصية تتعلق بشخص أو شخص صائم وآخر غير صائم، هو مثله مثل الأيام، كما أننا متفقين جميعا ولا يستطيع أحد أن يخالفنا في أن اليوم يوم الثلاثاء، ما يستطيع أحد إذا ناقشنا نقول أنت ما راكش عارف، ممكن ما أدري خلط في سابق مرض ونحو ذلك، هكذا نقول له. فكل الدنيا متفقين على اليوم يوم ثلاثاء، وأن غد الأربعاء، فإذا انقضى شهر رمضان ودخل شهر شوال لا بد أن يكون هكذا الأمر فيه، إن غدا إذا ثبت أنه شهر شوال فهو شهر شوال، ليس واحد يقول شوال واحد يقول لا ما هو شوال، لا يوجد. نعم. قال: الفطر يوم يفطر الناس، يوم يفطر الناس أي عموم الناس، هذا كل يوم فطر، وهبهم أنهم أخطأوا فيه، فذلك عند الله عز وجل هو الذي يسمى يوم الفطر. نعم. والأضحى يوم يضحي الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهبهم مثلا كما قد يقول القائل أنهم لم يصيبوه وأنما أخطأوه ووقعوا، لا، كل هذا كلام لا يمكن أبدا أن يذكره لنا. هذا الحديث قال: رواه الترمذي. نعم، هو حديث من الأحاديث الصحيحة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث الذي يليه قال: وعن أبي عمير عن أنس بن مالك عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. أعيد الحديث: قال: وعن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا، مقصود جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فشهدوا أنهم رأوا الهلال. ركب مقصود به قافلة، مجموعة من الناس كلهم يدلي بشهادة نفسها أنهم رأوا الهلال بالأمس، من جاءوا مثلا اليوم وأخبروا أن الهلال الذي رأوه بالأمس، المقصود بالأمس معناها الليلة اليوم، المفروض أنه لما كان الهلال هلال يعني رأوه، وأما الهلال إذا رؤي الآن فلا اعتداد به، وإنما الهلال دائما إنما يرى بعد غروب الشمس، فيكون إذا رؤي الهلال اليوم هذه الليلة قادم المقصود، إذا رؤي بعد غروب الشمس فيكون هذا هلال شوال يقال، فنصبح إذا غدا مفطرين، ولا يجوز لنا أن نصوم غدا، ولكن هذا الركب جاء، ولكنه ما جاء في الليل، جاء غدا صباح، جاء النبي صلى الله عليه وسلم شفنا الهلال، إذن هذا المفروض شهادتهم تقبل، فما ينقصها إلا أن يشيع في الناس بأن الهلال قد رؤيا. ما هو العمل؟ إذا وقع لنا مثل هذه الصورة ما علينا إلا أن نفطر ذلك اليوم، وغدا نصلي العيد ونخرج العيد. ولكن فيه تفصيل، ما إذا أخبرنا مثلا الساعة 9 مثلا أو عند الساعة 8 صباحا أو 10 صباحا حيث ما زال وقت باقي لخروج العيد، نستطيع مباشرة دخول اليوم عيد نفطر وهي بنا نخرج إلى الصلاة، ما زال بقي الصلاة باقي. ولكن إذا أخبرنا عند الزوال أو في المساء نقول نفطر اليوم لأن اليوم يوم عيد، ولكن بالنسبة للصلاة نتركها إلى غدا فنقضيها غدا. هذا هو العمل. نعم، وهذا في حقيقتي نحتاج إلى مثل هذا الحديث فيما سيأتي من الكلام على حكم صلاة العيد. إذن هذا الحديث قلنا أفاد أنهم شهدوا أنهم رأوا الهلال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر باقي الصحابة رضي الله عنهم، أن يفطروا بما يتناولوا المفطر ولا يبقوا مسكين. نعم، لأن هذا اليوم تبين بأنه ليس من رمضان وأنه من شوال بدليل شهادة هؤلاء الشهود وشهادتهم مقبولة. نعم، ولكن بالنسبة لصلاة العيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحوا غدا أن يغدوا إلى مصلاهم، بمعنى أن يبكروا على المصلى من أجل أداء صلاة العيد. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. إذن قال وعن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أحد المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من روى ما يزيد على 1000 من الأحاديث، يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. إذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم هذا العمل، ولذلك لا يستطيع أحد أن يستفيد منه الوجوب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب على الصحيح، ولكن يفيد الاستحباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله يدل على أنه مستحب، مستحب أو مندوب، هكذا نقول عن هذا الفعل الذي ثبت بهذه الطريقة، نقول عنه أنه مندوب أو نقول كذلك مستحب، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم متعبد به، ولكن إذا أمر به فيكون دالا على الوجوب إلا إذا صرفت القرين من الاستحباب. إذن هو هذا أنس رضي الله عنه وصف ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأعياد، أنه كان لا يغدو يوم الفطر، أي يوم عيد الفطر، والمقصود الفطر فطر من رمضان، حتى يأكل تمرات، من يبكر به ويأكلها حتى يكون ذلك اليوم يوم فطر، إنه كان 30 يوما أو 29 يوما على الصباح ما يكون ولا شيء، فيخالف بهذا اليوم بأن يكون يوما من أيام التي هو يوم عيد لا يجوز الإفطار، لا يجوز أن يصام يوم العيد، لا يجوز أن يصام، لا يجوز حرام أن يصوم الشخص أيام المنهي عن صيامها، منها يوم العيد الأضحى وكذلك عيد الفطر وأيام التشريق وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت ونحو ذلك بالأيام التي يعني سوف تأتي إن شاء الله لعله مناسبة للكلام عليها. إذن فهذا يوم عيد ولا يناسب العيد أن يصوم الناس فيه، العيد يوم فرح وسرور، بل هو يوم توسع في الأكل والشرب إلى أن تنعم. إذن ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يأكل ويغدو فيصبح ويأكل التمرات، هذا الحديث أخرجه البخاري وفي رواية معلقة. نعم، على الريق، الظاهر أنه على الريق، لم يأكل شيء قبلها، لكن ممكن يفطر على تمرات، هل هو على الريق أم سواء، وهذا هو الذي يظهر من الحديث أنه لم يأكل شيء قبلها. إذن كان صلى الله عليه وسلم يفطر صباحا على تمرات. نعم، وفي رواية قال معلقة، المراد بمعلقة أنه حذف من جهة الراوي، حذف من روى عنه وروى مباشرة عن شيخه، شيخه. نعم، فيقال لهذا النوع من الأحاديث الحديث معلقات، وهي في الحقيقة لا بد أن توصل، إذا لم توصل فيكون الحديث بها ضعيفا لأنه فقد شرط الاتصال، إلا معلقات البخاري فيعني وصلت أو وصلها ابن حجر رحمه الله فصارت معلقات البخاري كمعلقات غيره، فهي موصولة بمعنى أنه بحث ووجد من علق عنه البخاري. نعم، قال في هذه الرواية المعلقة ويأكلهن أفرادا، أفراد مقصود به وترا، بمعنى يأكل في 3 تمرات أو 5 أو 7 أو 9 إلى آخره. المهم أو أوتار، لأن الله وتر يحب الوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لاحظه أنس بن مالك وهو خادم، وهو غالب الخادم يكون ملازما له، يعني انتبه إلى أن هذه كيف تعرف التمرة بعدما أكلت؟ من خلال النواة، النواة الذي تركه صلى الله عليه وسلم إذا حسبه من حسبه، سوف إذا وجد 7 نواة أو 7 من النواة، النواة هو الجمع النواة، فأصبحوا النواة عالي معرسي، وليس كل النواة تلقي المسافر مفرده نواة، مما يفرق بين مفرده بتاء تلحق مفرده. إذن فيجد مثلا 7 نواة، فيقول بأنه أكل 7 تمرات. والتمر هنا على كل حال قد يقول قائل التمر إنما تقال اليابس منه، نعم هذا هو الذي يقال التمر اليابس منه، هذا هو الذي وجد. فنحن الأبطال اليوم نسميها تمر، لا نسميها رطب، ورطب تقال لي الذي أخذ من النخلة يوم أو يومين أو 3 أيام ما زال في فصله وفي خريفه. قال ويأكلهن أفرادا، إذن بمعنى يأكلهن وتر، كان صلى الله عليه وسلم يتحرى العدل الوتر في هذه التمرات التي يأكلها. نعم، قال وعن ابن بريدة عن أبيه، وعن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان الحديث. وعن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يعني حتى يأكل، لا يخرج كما كان سائر الأيام صائما، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. إذن عن العكس، هذه السنة كذلك ممكن بعض الناس قد يكون سمعها وربما حتى وسمعها لكنه ليس حريص على العمل به. ذلك أيها الإخوة، العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما به تزداد محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير الناس ربما يبقى يقول لك كيفاش هذه المحبة، كيفاش تزيد تكبر في قلبي، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كذلك تدفعك إلى العمل بسنته أو ما لا تعلمه من سننه صلى الله عليه وسلم، فتكون عندك رغبة وعندك نشاط ولا تتهاون بها كما يتهاون بها كثير الناس. إذا أرادوا أن يعبروا عنها قالوا ما هي إلا سنة يشيرون بها على أنها حتى رتبة ولا تستحق الاهتمام، ولكن السنة إذا ذكرت عند أهل السنة المراد بها الأمر رفيع الشأن الذي يدل على أن فاعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيهم هذا فتراهم يبادرون إلى العمل به. إذن قال كان صلى الله عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يطعم قلنا لابد أن يأكل، قل إن هذا اليوم يوم عيد، وحتى نفرق بينه وبين أيام التي سبقته وقد كان واجب صيامها، فهذا كان يطعم. وأما عيد الأضحى فكان على العكس، يخرج صلى الله عليه وسلم هديه أنه كان يخرج صلى الله عليه وسلم ولا يأكل شيئا حتى إذا رجع كان أول ما يأكل يأكل من أضحيته، من أضحيته. وبعض الناس يزيد يقول لا بد يأكل من كبد، لا أدري من أين جاءوا بهذا، قال لابد يأكل من الكبد، إلا أن يقال مثل الكبد هو أول شيء يمكن أنه يجهز ويحضر، ولكن كونه مثلا هذا ثابت عنه فليأكل من ضحيته، وهذا لمن ضحى، وما الذي يصير ضحي ليس معني بأهل السنة. قال: وعن أم عطية، وعن أم عطية، هذا في حق قد نأخذ من هذا إطلاق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يطعم بمعنى يأكل أي شيء، لكن خصص بالتمر، بمعنى كان يطعم ولكن كان يطعم تمرا، ولكن كذلك من لم يجد التمر ماذا يفعل؟ يأكل. المهم لا يخرج صائما، لا يخرج صائما، من لم يأكل، من لم يجد مثلا تمرا، لم يتيسر له الوجد تمرا، يأكل ما يجده من أجل أن يكون ذلك اليوم يوم عيد وليس يوم 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 أيام الصوم. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. وعن أم عطية هي نسيبة بنت كعب صحابي رضي الله عنها، كانت تحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الغزوات، كانت تداوي الجرحى وتمرض المرضى. أمرنا أن نخرج، وعندما يقول الصحابي أمرنا يقولها صحابي، طبعا الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا أمرنا هكذا بالتركيب للنائب، فالآمر لهم معلوم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو قالها تابعي. نعم. أمرنا أن نخرج العواتق، العواتق جمع عاتقة، جمع عاتقة، وهي المرأة من النساء في البيت من الجواري البالغات. قال: والحيض، الحيض جمع حائض، جمع حائض أو جمع حائضة، جمع حائضة، لأن الحائض هذا يقال للمرأة مطلقا، لكن عندما نقول حائضة معناها التي عليها هذه الأيام الدم، قال حائضة، وحائض لا يحتاج إلى تأنيف بالتاء لأنه فعل يختص بالنساء. وأما إذا قلت حائضة فتريد بها المرأة التي عليها هذه، إذا حيض يكون جمع حائضة، بمعنى حتى الحائض تخرج لصلاة العيد، تخرج لصلاة العيد لتصلي، لتحضر مع المسلمين الدعوات، وتؤمن على الدعاء، نعم، وتحضر الخير الذي يعمهم إذا دعا الداعي، نعم. فهذا هو الذي من أجله تخرج، تخرج إلى المصلى، ولكنها تعتزل المصلى، تعتزل المصلى قيل حتى لا تضيق على المصلين، لأنه إذا حضر المساوين لكل واحد من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب عليه الصلاة، ويملأن المكان ربما سوف يضيق عن أهله. إذن قال: ويعتزل الحيض المصلى. وهذا كذلك قد يستفيد منه من قال أن المرأة لا تدخل، مرأة الحائض لا تدخل المسجد، قد يستفيد من هذا. وعندما قال هنا المصلى، المصلى يطلق ويراد به المكان الذي اتخذ لصلاة من الصلوات، قد تكون صلاة الجنازة وقد تكون صلاة العيد، لكن المسجد يقال لذلك المكان الذي وقف للصلوات الخمس فيه، يقال المسجد مكان وقف للصلوات فيه. وأما الذي يتخذ مصلى حتى في بيتك، يمكنك أن تتخذ لك مثلا غرفة لصلاتك، لقراءتك، إلى آخر ذلك، يمكنك أن تتخذ مكانا تهيئه، نعم، وتجعله بمنأى عن الأطفال وبمنأى عن كثير من الأمور التي تشوش عليك صلاتك، تتخذ مصلى. وهكذا المصلى تقال لتلك الأماكن التي تكون في محطات الحافلات، قاعات تخصص للصلوات، وكذلك في المطارات تجد قاعات مخصصة لمن أراد أن يصلي، يأتي الناس ويصلي واحد وحده، ويصلي اثنين مع بعض، ويصلي عشرة مع بعض، وهكذا الناس دخول خروج. ولا ينكر على من عاد الجماعة فيها، مثل الإنسان كان جلقى جماعة صلاة وزاد هو دار جماعة أخرى وزاد دار جماعة واحد أخر بعده كذلك، وكلهم يصلوا جماعات ويخرجوا، لا ينكر عليه، لأن هذه هي حالة المصلى بخلاف المسجد. المسجد عندنا جماعة واحدة نؤذن لها فإذا جئت ووجدت الناس قد صلوا لا تبقى تحوز قالوا جماعة أروح نصلوا أروح نصلوا جماعة رسول الله أروح نصلوا إحنا مع بعض قلوا لا هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى بيتك وصل مع أهلك أو مشي مع مجموعتك وصل في مكان آخر إلا إذا كان الإمام قال ألا رجل يتصدق على هذا الإمام تبرع الإمام نفسه تأخذ المبادرة وقام بعمل ليس دائما هذا وليس مع كل الأشخاص يعني بعض الناس دائما يتأخر دائما يتأخر عادته ولكن هذا الشخص ليس من عادته أن يتأخر يعرف الإمام قال هذا الشخص لا بد أن هناك عذر قاهر منعه من أن يحضر جمع فكان الإمام نعم لا يريد أن تفوته هذا الأجر فيسعى له ولو من أحد المسلمين يقول ألا رجل يتصدق على هذا ألا رجل معناه من المصلين الذين صلوا معنا يتصدق عليه بأن يكون ذلك الذي جاء مسبوقا أو الذي لم يدرك الصلاة هو الإمام والآخر يكون متنفلا خلفه ولكن أن يأتي واحد مجموعة وتصلي مجموعة سكنة سجدة لا ولو أذن في ذلك الإمام الإمام ليس له حق أن يأذن أو لا يأذن لأن بعضهم ربطها بذلك أما المصلى فلا بأس المصلى لا بأس لكن ليس بالنسبة لصلاة العيد صلاة العيد ما يشوف المجموعة قال ما صليناش احنا نصلي وراء صلاة الإمام وصلوا لا اللي ما صلاش لم يدرك صلاة مع الإمام يرجع إلى بيته ويصلي ركعتين في بيته بنفسه أو مع أهله نعم قال أمرنا تقول أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى يعتزل المصلى معناه لا يعتزل الصلاة هكذا حملت أو المصلى حتى لا يضيقنا على أهل المصلى على الذين على على, على, على من يصلي نعم وهذا كذلك عندما قال أمرنا أن نخرج ما دام وقع الأمر والأمر يفيد الوجوب سواء كان جاء بصيغته افعلوا مثلا جاءت صيغة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا أي العواتق أخرجنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا أي العواتق وأي الحائضات وكذا ما جاء ولكن هي ترجمت الصحابي رضي الله عنه أم عطية قالت أمرنا طبعا لا شك أنها تعرف متى يكون الخطاب أمرا متى يكون غير أمر المهم هي نقلت لنا حكت لنا الأمر فهذه الحكايات تفيد ما تفيد صيغة الأمر من وجوب المأمور به إذن من هنا استفاد بعض أهل العلم أن حكم صلاة العيدين الوجوب الوجوب خلاف أي الإخوة لما هو شائع وكثير من الفقهاء بل والمالكي عندهم السنة مؤكدة فقط الشافعية ولكن مذهب الأحناف هنا هو الصواب أن صلاة عيدين واجبة والدليل وجوب هذا واحد منه ودليل وجوب كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها أبدا في حياته كان دائما يصلي ما ثبت عنه أنه يوم ما قال لا تصلى وكذلك دليل الوجوب أيضا أنها إذا اجتمعت صلاة العيد مع صلاة الجمعة تسقط الجمعة على من تلزمه لو أن يوم سنة من السنوات مثلا جنى عيد الفطر ولا عيد الأضحى يوم جمعة يوم جمعة بعدما صلى الناس العيد يستطيع لم يخبر قل من حضر معنا العيد فلا بأس أن لا يحضر من حضر معنا العيد فلا بأس أن لا يأتي الجمعة ويصليها ظهرا ويصليها ظهرا إذا لم يكن واجبا لا يسقط الواجب إن لم يكن العيد واجبا فإنه لا يسقط به واجب الجمعة واجب فإذا لما أسقطها العيد دل ذلك على وجوب العيد إذن هذا هو القول قلت الراجح رغم أن القائلين به قليلون جدا نعم إذن وهذا مما يفيد وجوب هذا النص الذي فيه النبي أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور في بعض الأحاديث، وذوات الخدور هكذا في بعض الروايات للحديث، ذوات الخدور بمعنى المرأة التي أو البنت التي في خدرها. كانت العرب من عاداته القديمة أن البنت التي تتزوج البكر ليست كما هي عاداتنا اليوم تخرج إلى الشوارع. هم كانوا حتى الغرفة الاستقبال التي تكون في الاستقبال لا يخرجن لها، وإنما تكون كأنه ما عندهم بنت لا يراها حتى النساء. هكذا كانت عادة العرب قديمة، وتسمى هذه البنت في هذه السن أو ذات خدر أو ربات الخدور، بمعنى محتجبة حتى في بيتهم لا تكون في الأماكن التي ربما يدخل الضيوف ويأتي الزوار ويأتي الناس العام، فلا تستقبلهم ولا تكون فيه، إنما تكون أمها تستقبلهم أو ربما أختها المتزوجة. وأما البنت في هذه السن فلا حتى هذه مأمورة أن تخرج، التي هي معتكفة في خدرها، قالت أم عطية داخلة في المأمورات بالخروج، بل وفي بعض الأحاديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل تقول يا رسول الله إحدانا لا تجد لها جلباب، أنا ما عندهاش باش تخرج لفقرها، ما عندها جلباب تخرج به، قال لتعرها أختها من جلبابها ولا تتخلف يعني عن الخروج. لكن كذلك نقول في زمن هذا أيضا، نحن اليوم من المفروض إذا كانت الصلوات في المصليات نعم، ولكن لما صار يوم في المساجد يصعد صراحة، وربما كثير المساجد لا تكاد تجد فيها مكان خاص في النساء، لأن السنة بالنسبة للعيدين السنة أن تصلى في المصلى. وألف الشيخ الألباني رحمه الله رسالة نافعة نفيسة سماها نعم صلاة العيدين أو السنة في صلاة العيدين في المصلى، أو صلاة العيدين في المصلى هي السنة نعم خارج البلد هي السنة. إذن رسالة طيبة جدا ونافعة ونفيسة، وجاء فيها رحمه الله من نصوص ما يستدل على أن هذه السنة النبي، أن العيد عيد الأضحى وعيد الفطر السنة أن تصلى في مصلى خارج البلد حتى ولو في المدينة، ولو في المدينة نعم مكة كانت تصلى في حرم، لكن في المدينة مع مال المسجد النبوي من الفضل وتضعيف الصلوات، إلا أنه كانت تصلى خارج المسجد النبوي. وكان صلى الله عليه وسلم نعم هذا هو الذي ندب الناس إليه، وذلك أحكامنا واضحة، أحكامنا في الشرع يعني عندما نتلمس منها بعض الحكم نجدها يعني أمر عجيب لو أننا استقمنا عليه والتزمناه. هذه مثل الصلوات الخمس، نعم يكون المسجد في الحي، يكون المسجد في الحي، بل لا يجوز للإنسان يتخطى المسجد، مسجد حيه. الإنسان مثلا ماشي المسجد في الحي موجود، مشي ويصل في المسجد كلها ما كان حتى مصور شرعي، كاين مصورات شرعية مثلا قال الإنسان المسجد يخفف الصلاة مثلا، ولا أكاد أكمل معه الأركان، ولا يخطئ في القراءة، ولا كذا من الأشياء التي ترغب الإنسان إلى ذهاب الحي فلان وهذا، لا كذا فقط يمشي من الحي، صلي في حيه هذا هو السنة. أما الجمعة فينبغي أن لا تكون بهذه الكثرة التي نراها اليوم. نحن عندنا الآن المساجد يكاد أن يكون كل مسجد فهو مسجد جامع، ما في مسجد هكذا الصلوات الخمس تقريبا لا يكاد يكون إلا قليل، ولا أصحابه ما مش قادر يمشي من الدنيا يجيبوا الرخصة، هذا ما كان ولا قدروا يستطيعوا. إذن غالب المساجد اليوم على العكس، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمان عثمان رضي الله عنه كانت هي الجمعة الوحيدة التي تصلى في المدينة كلها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس مرة واحدة في الأسبوع يستطيع الناس أن يأتونها من أي مكان، مثل مدينة أضرار ممكن جدا تكفي فيها أربع مساجد تصلي الجمعة، أربع مساجد تكفي، واحد في تلال، واحد في السلطان، واحد في وسط البلاد، واحد وين واحد وانتهى. وأما من المفروض العيد مصلى واحد يكفي. وين يكون؟ ساحة الشارع، ساحة الشارع كبيرة، لكن ساحة الشارع اليوم تشوفه في الليل وسيقع يوميا يوميا. نعم، وهي مكان يتسع لأن تصلى فيه صلاة عيد، يتسع لكل المدينة، ويكون هذا في حق منظر رائع وجيد، وترى فيه نعم عظمة الإسلام و يعني الأحكام الشرعية، قلت الحكم الشرعية إذا التزمنا. قال أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصبى، ويعتزل الحيض المصبى. نعم نعم، قلت الوجوب الذي يستفيد من هذا الحديث أمرنا، نعم، وأحاديث أخرى يفيد أن المرأة ينبغي لها أن تخرج، ينبغي لها أن تخرج إذا كانت ليست بحائض، وأما الحائض إذا كانت ترغب في حضور دعوة المسلمين إنها أصلت وأمر بالصلاة، وإنما يأمر بالصلاة وتجب عليه الصلاة من كان من أهل الصلاة، لا تكون المرأة مثلا ليست حائض. نعم، وأما من هي بالغة فتخرج إلا إذا خافت أن يفتن بها أو أن تفتن هي. نعم، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، يصلون العيدين قبل الخطبة. إذن هذا الحديث كذلك من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون، هذه الصيغة كثير من أهل العلم يستعملها ويستفيد منها أن هذا الفعل كان باستمرار منهم، معناه كانوا دائما هكذا يفعلون، وكان يامر أهله بالصلاة، وكان يامر، كان هكذا دأبه وديدنه يفعل، يستفيدون أنه استمر على هذا الفعل. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعده وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، إن هذه السنة التي لا يجوز للمسلمين أن يخالفوها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز الإنسان أن يخرج عنه، وهو أن الإمام عندما يأتي أولا يقوم الناس للصلاة، يصلون العيدين بالكيفية التي سوف نذكرها إن شاء الله، فإذا فرغ من الصلاة قام الإمام للخطبة يخطب في الناس، والناس على حالتهم التي انصرفوا منها من الصلاة وبقي على مجلسهم، ومن أراد أن ينصرف كذلك يستطيع أن ينصرف، ومن أراد أن يجلس ليستمع يستمع يبقى. إذن هكذا الترتيب، الصلاة أولا ثم الخطبة ثانيا. نعم، إلا أنه حصل في عصر بني أمية، نعم، بل وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أن مروان بن محمد وكان أمير على المدينة قام وتقدم لأجل أن يخطب في الناس قبل الصلاة، فجذبه أحدهم من الثياب وقال يعني الصلاة قبل الخطبة، قال قد ذهب ما هنالك، وكان حينها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في جهة من الصف، قال أما هذا فقد أصاب الحق، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. إذن محل الشاهد الذي يؤخذ من هذا الحديث أن الخطبة وضعها أو ترتيبها بعد الصلاة، وحضورها ليس بواجب، يستطيع الإنسان مثلا إذا علم أن هذا الإمام راه بغى يطلق في واحد البدع ويشرح واحد الشرح متعلق في بعض البدع يمشي حال العادة، العيد صلاه والواجب حضره وصلاه، وأما الخطبة يقول لك أنا على بالي بالله هذا الرجل يبقى يتكلم على الكلام، وممكن كذلك على عادته أنه يبقى يتكلم على أهل السنة ويجيب الأخبار عليهم ويتكلم على واحد الأمور، لا هذا يمشي حال مش واجب هذا الخطبة. نعم، إذا فعل ذلك فقد ربما فعل ما هو مأمور به حتى شرعا، إذن قال كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، إذن صلاة العيد ركعتين، هذا باتفاق الأمة، باتفاق الأمة أن صلاة العيد ركعتين يصليهما الناس جماعة في المصلى إذا تيسر ذلك، وإلا فكما هو جانب العمل اليوم في مسجد المصلى. إذن وإلا فالسنة أن تصلى في المصلى خارج البلد، ولا تزال لك الحال في القرآن نعرف أنهم كانوا يصلون في المصلى قبل كورونا ولا أدري الآن ماذا يفعل. إذن ركعتان، قال لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، هذا يفيدنا أن ليس هناك راتبة للعيد لا قبلية ولا بعدية، ليس لها راتبة كما نحن نعرف مثلا في الصلوات الفريضة الظهر أو المغرب أو العشاء أو الفجر لها راتبة، فجر له راتبة قبله، الظهر قبله وبعده، المغرب بعده، العشاء بعدها، الجمعة بعدها، الجمعة بعدها ليس قبلها، وإنما قبلها. نعم ثبت السنة المروية عن ابن عمر أنه كان إذا أتى أخذ يصلي حتى يسعد إلى بعد المنبر ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، وأما بعدها فثبت أربع ركعات أو ركعتان، إذن ثبت بعدها الحمد لله الجمعة. وأما العيدين فلا قبلهما ولا بعدهما، ليس له راتبة. نعم إذا كان الإنسان يصلي الضحى يصلي الضحى، لكن في المصلى يصلي راتبته أو يقول هذه راتبة العيد لا تجد. إذا أراد أن يصلي الضحى على عادة كان يصليها في وقتها لا مانع من ذلك، وأما راتبته فلا توجد له راتبة. نعم. إذن قالوا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان، صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. إذن هذا الحديث كذلك حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه، وأصل الحديث في صحيح البخاري، بمعنى بعض مفرداته أو معناه يفيده كذلك ما ثبت في صحيح البخاري من أنه لا أذان للعيدين وكذلك لا إقامة لهم، يعني مباشرة الناس يتهيئوا ويقوموا خلاص، ما كانش أذان، بل ولا حتى أن يقولوا الصلاة جامعة، هكذا بعض المذاهب قد يقولونها وهم كأنهم يريدون أن يشعروا الناس بأن نقوم الصلاة، يقومون فقط الصلاة. إذن لا أذان له ولا إقامة. لو أن شخصا ليس له قاعدة في الشريعة أن الشريعة أحكامها موقوفة، قد يظهر له هنا يقول لك كيف جاءت صلاة كبيرة يحضرها الملأ جماهير ما فيها أذان، هذا لا بد من أذان وندر إقامة كذلك، إن هذا عدد كبير من الناس كيف نستدعيهم كيف نحضرهم كيف نشعرهم بأنه جاء وقت الصلاة، لا بد إذن. إذن هذا هو كذلك يعرف بأن أحكام الشريعة هكذا، إذن لا أذان فيها ولا إقامة، وإنما مباشرة الناس يخرجون إليها ويأتونها من الفجاج المختلفة ويحضرون إلى المصلى، فإذا أرادوا أن يصلوا الأمر إن شاء الله هين وليس يحتاج إلى يعني كثير تكلف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. نعم، ونحن قد أشرت سابقا إلى أن ابن ماجه كثير ما إذا انفرد نادر ما يكون حديثه صحيحا. إذا تفرد ابن ماجه بالحديث بحيث لا يوجد كتب ستة، لا في البخاري ولا في مسلم ولا في الترمذي ولا في النسائي ولا في أبي داود، وإنما هو وحده الذي أخرجه، فيكون هذا الحديث إذا بحثت عنه تجد فيه إلا هذا الحديث. قال صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقد أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وحسن إسناده جماعة، لكن الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل. قال ابن حجر صدق في حديثه لين، والأظهر أن ابن عقيل هذا ضعيف كما ضعفه أكثر أهل العلم، وقد خالف ابن عقيل بقية الرواة، فقد ورد حديث أبي سعيد في صلاة العيد من طرق صحيحة متعددة في الصحيحة وغيرها بإثبات أنه صلى هاتين الركعتين يعني ركعتي العيد، لم يذكر غيرها. ثم قد ورد عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العيد ولا بعدها، من هذا هو الذي تقدم من الحديث أنه ما صلى قبلها ولا بعدها. إذن هذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم في بيته بعد رجوعه ركعتين. إذن في حديث مقابلة مع الحديث الصحيح الذي قبله الحديث ضعيف مع ما فيه في إسناده. قال وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، وأول شيء يبدأ به الصلاة لا يصدق لها شيء، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. إذن هذه كلها يصف لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل في ذلك اليوم خطوة خطوة، وهذه شريعتنا والحمد لله. كل ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم دون لنا وحفظ ونقل ووصل إليه، ونحن في هذا الزمن نعم أراد الوصول إليه يستطيع الوصول ويفعل مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، إذن يشعر بأنه لم يكن يصلي قبلها شيء. ثم ينصرف أي من صلاته فيقوم مقابل الناس، يتوجه معهم كما يتوجه الخطيب مع الناس، والناس على صفوفهم أي التي انصرفوا بها من صلاته، فيعظهم ويأمرهم. وهكذا تكون خطبة العيدين تحتمل فيها الأوامر، فيها النواهي، فيها التنبيه على ربما مخالفات، فيها إذا كانت خطبة إذا كانت في عيد الأضحى يعني بعض الأحكام متعلقة بالأضحية وما لا يجزئ منها وماذا يفعل بأضحيته ونحو ذلك من الأحكام التي يحتاج الناس إلى التنبيه عليها. وهذه منهجية كذلك دائما نحن نصحب إخوانا بالعكس، الإنسان دائما قبل أي عبادة من عبادات ينبغي أن يطلع على أحكامه من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد على ما عليه، فإنه إن شاء الله من هذا سوف يحصل له علم كبير، لأنه إنما هو يتعلم من أجل العمل. ولذلك ما يعني ما من المسائل يحتاج الشخص إلى معرفة إحكامها يقدم على ما يعني ربما لا يحتاجه إلا بعد كذا وبعد كذا، يقدم ما من المسائل يحتاج إلى معرفة إحكامها، ولا بد له من أجل مباشرتها صحيحة أن يتعلم أحكامها قبلها. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته كذلك في يوم العيد أن يعظهم يذكرهم نعم وينبه ربما على ما قد يحتمل من مخالفات تقع من الناس ويعلمهم بعض أحكام ذلك اليوم. هذا هو الذي تحتمله خطبة العيد إلى أضحى وعيد الفطر. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري صحيحة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، ولا فرق في الحق بين الفطر والأضحى، لا فرق. صلاة العيدين سواء الفطر أو الأضحى يشتركان في هذا وفي القراءة كذلك، أنه الإمام عندما يكبر سبع تكبيرات في الأولى، يقول الله أكبر ويبدأ العد تكبيرة الإحرام ما يسمى السورة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها الصورة التي اقتربت الساعة وانشق القمر، وقبلها في الركعة الأولى قاف والمجيد، ثم الركعة الثانية يأتي بتكبيرة القيام، ثم خمس تكبيرات بعدها، ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها اقتربت الساعة، أو يقرأ في الأولى لكل حاسب به سبحانه وتعالى، وفي الثانية بها لجهة حديث راشدها. إذن هذه بالنسبة لصلاة العيدين فيها ما يقرأ وفيها التكبيرات. نعم، إذن فهذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. قال عن عمرو بن شعيب عن جده قال قال النبي التكبير في الفطر سبع، أي سبع تكبيرات في الأولى، هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ الصحيح أنه لا يرفع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وليس بالتكبير والتكبير شيء من أذكار، لا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى أن يأتي بسبع تكبيرات. من فاتته شيء منها يأتي به، ومن سهى عن شيء منها فلا سجود عليه، إذا سهى عن واحدة مثلا أو لم يأتي بها فلا سجود عليه، ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة كما ذكرت فيها سبع تكبيرات في الأولى، ثم يأتي بالفاتحة، وليس فيها استفتاح، بل هذا قائم مقام الاستفتاح، بل بعضهم قال أنه كما أن الاستفتاح أيضا يعتبر مستحب وليس في سجود سهو، وكذلك هذه التكبير ليس فيها سجود سهو. نعم، تكبير الإحرام لا ليس الإحرام، تكبير الإحرام قلت ليس الإحرام، وإنما هي سبع تكبيرات من غير تكبير الإحرام، وإن كفى كل حال يذكرون خلافا طفيفا، لكن هذا الذي أقول إن شاء الله هو الراجح، إن سبع تكبيرات من غير تكبير الإحرام، وخمس تكبيرات في الثانية من غير تكبير القيام. قال وخمس في الأخرى، والقراءة بعدها، القراءة من قراءة الفاتحة وقراءة السورة، كلتيهما أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. نعم، الحديث الذي يليه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. إذن هذه الأحكام كذلك قلنا فيها من هذه التحقيقات ما فيها، وربما قد يسول لبعضهم مثل أنه يقرأ فيها، ممكن يجيب لكم صورة أو حاجة من الصور اللي ممكن يذكر فيها يشوف هذا في مناسبة معينة، كما ترون بعض الأئمة يوم الجمعة يقرأ بصورة شيء من ممكن يقرأ بالكهف ولا إلى آخره، ومن فروض كل حال يقرأ بصور ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صورة أفلام تجي السجة، ويقرأ كذلك صورة إنسان، فتراه ممكن يجيب يقول لهم مثلا بصورة الجمعة، يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأنا كان يقول لي رجل معي من الجمعة، قال في الآية بعضهم هكذا كأنه التزم في كل جمعة أن يصلي الصبح بهذه الآية. نعم، هذه السنة قلت وهو قراءة بسورة قاف واقتربت الساعة، هذه إذا أراد أن يطيل، وإذا أراد أن المؤمنين لا يحتملون مثلا فيقرأ بهم بما هو أخف من ذلك، وهو سورة سبح اسم ربك الأعلى، وكذلك هذا تحدث واشي. قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. هو لكل حال إذا قرأ بغيرها الصلاة فذلك صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق خالف الطريق. أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه، وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري ضعيف. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. خالف الطريق معنى خرج من طريق، وتكون العودة من طريق الآخر. قيل لأجل أن يشهد له الطريقان، وقيل ليتصدق على فقراء الطريقين، يخرج من طريق ويعود من طريق آخر. لأن لكل كذلك السنة والخروج للعيد ماشية، أفضل الإنسان يمشي السيارة يخرج إليها ماشية. نعم. ولأنه مقصود يوم العيد أن المسلمين على كل حال يتظاهرون بعددهم وقوتهم، وأنهم أمام الأعداء، نعم، بإعداد كبيرة، نعم، فيكون هذا المظهر في الشوارع أفضل أن يكون الشخص يتخذ له مركبا يأتي به. وعن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. قال وعن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. انظروا الأمم غير المسلمة، الأعياد بالنسبة لهم هي أيام فرح وسرور، ولا معنى له من حيث التعبد، وليست فيه رائحة التعبد، نعم، وإنما هي ألعاب فقط، وفيها ربما من منكرات ما يكون، لكن في الإسلام لا يكون العيد على هذا المعنى. انظروا عيادنا نحن المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى كل واحد منهما مرتبط بركن أركان الإسلام، أما عيد الفطر فمرتبط بالصيام، وأما عيد الأضحى فبعد الحج الأكبر. إذن هذه أعيادنا في الإسلام، فتتضمن معنى الشكر لله عز وجل والفرح بالتوفيق على أنه تبارك وتعالى يعني بلغنا حتى أتممنا هذا الشهر، صمناه وقمنا لياليه وأتممناه كما أراد الله عز وجل. فنحن بهذا العيد نحتفل بهذا الذي وصلنا إليه ووفقنا له، فلا بد لا يغيب هذا المعنى ذلك اليوم. وإذا كان المسلمون في حقه صراحة يستحضرونه، ويكون عندهم ربما يقل ما ترونه من منكرات يوم العيد. العيد بالنسبة للأسف لغياب هذا المعنى ترى الناس يفعلون فيه من المنكرات ما لو كانت لهم حسنات أمثال الجبال لربما ذهب بهذا الذي يفعل من تبرج وخروج في شوارع نساء وأطفال وحتى رجال، وذهاب إلى أماكن كذلك بأجل ربما قضاء يوم العيد أو مساء يوم العيد، والاختلاط في عائلات وزيارات وذلك من أشياء عديدة جدا بعد هذا الشهر. هذا بحق يدل على أن المسلمين لم يتفطنوا بأن العيد معناه شكر الله عز وجل على ما وفق عباده المؤمنين لصيام هذا الشهر وقيامه، وأنه نعمة من نعم الله عز وجل، ويحافظون على ما حصلوه من الثواب في ذلك اليوم. ولذلك العقل من الناس إذا أراد الحق صراحة أن ينجو من هذه المنكرات أن يلتزم بيته، وأن يقلل من الخروج، ويقلل من الزيارات، وإذا كانت هناك زيارة ولا بد منها نعم، فليتحرى لها وقتها. هكذا في حق هذا الأمر نرى أن كل الناس مشتركون فيه في أي مكان، في القرى وفي المدن، كيف الناس يشتركون في هذا العمل، بل ربما في القرى أشد وأشد، لأن ربما في المدن يعني لا يتزاور إلا منهم يتعارفون، من اللي سكن في المدينة يعرف الدار الفلانية والدار الفلانية فقط يمشي لهم ويمشي. فالصح في القرى، كل الناس يعرف بعضهم بعض، كل بعضهم بعض يعرف، يعني القرية كلها كأنها يعني عائلة واحدة. الحمد لله. نعم. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون، هكذا قال، يلعبون فيهما. ونحن حتى وإن حصل شيء من اللعب في ذلك اليوم لا بأس، الإنسان يلعب في ذلك اليوم، إذا كانت هناك لعب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد تقول عائشة ركعت إنهما جريتان، جريتان يعني بمعنى طفلات صغيرات فقط في سن ممكن 7 أو 8 أو 9 أو حتى 10 سنوات ونحنها يغنين بغناء فيه من زمان قديم. الأنصار يتناشدون غناء قديم ربما فيه انتصارات وفيه ذكر حروب وكذا وكذا وكذا، وهن نساء ليس حتى رجال. فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونهرهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإننا في يوم عيد، فإننا في يوم عيد. والعيد يعني من شأنه أن يكون فيه مثل هذا لكل حال، إذا كان الفاعل لذلك مثل جوال هؤلاء الصغار أو أطفال أو نحو ذلك فهو كذلك من معاني العيد إظهار الفرح والسرور. لك ليس الفرح كذلك الذي يخرج به الشخص عن حدود الشريعة ويرتكب المحرمات. نعم. قال وعن علي رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. إذن ماشيا إذا كان يستطيع ذلك، وإن إذا كان الرجل سنا كبير لا يستطيع أن يمشي فطبعا يعني ما جعل عليكم في الدين محرج يخرجوا سيرا، وأما من يستطيع المشي على قدمه نعم يذهب ولو كانت المسافة فيها ما فيها من التكلف يعني لأجل أن يستفيد هذه السنة ويرجع كذلك من طريق أخرى. نعم. والذي قلناه أن اليوم الحمد لله أو أقول للأسف على كل حال الآن يعني مسجدك الذي تصلي فيه الصلوات الخمس والذي تصلي فيه الجمعة هو نفسه الذي سوف تصلي فيه العيد، إذن سوف يكون قريبا. بل ولو كان مثلا في حق بعيد والإنسان أراد في حق هذه السنة نعم أن يجتهد فيها فلا بأس أن يخرج نعم يمشي في المسجد على رجله ويعود كذلك ماشيا، وليس ذلك إلا مرتين في العام فقط. قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. هذا الحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر، وعندما نقول أصابهم مطر بمعنى لا شك أن الأمطار خروج فيها، وربما الأرض كذلك مبللة، بل ربما قد تكون في الطريق برك مائية يكون ما يكون من حرج في الطريق، والناس يختلفون على كل حال. فمثل هذه الصلاة التي يخرج لها من يخرج من عامة المسلمين من أجل رفع الحرج تصلى في المساجد، وهذا هو الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى يفيدك أنه لو لم يكن مطرا لصلوا في المصلى خارج البلد، وألحق بها كذلك بعض أهل العلم قياسا ألحق بها ما إذا كان برد شديد أو رياح شديدة أو نحو ذلك مما يتعذر معه الخروج، مما يتعذر مع الخروج. هناك سنن لم يتناولها في البلوغ المؤلف رحمه الله، وهي موجودة على كل حال في كتب الأخرى من كتب الأحكام تتعلق أيضا، ونحب أن نتكلم عليها لأن تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم العيدين رحمه الله، والتي منها التكبير، التكبير يوم العيد الفطر وعيد الأضحى. أما عيد الأضحى فالكلام عليه في عيد الأضحى إن شاء الله أنه يكبر، قال تبارك وتعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. والتكبير هو اختصار حكاية التكبير كما يقال التسبيح والتحميد والتهليل. التهليل أي قال لا إله إلا الله، التكبير قال الله أكبر، التحميد قال الحمد لله، التسبيح قال سبحان الله. إذا الله أكبر هذه الصيغة التي قال وقيل لك أن فلان كبر، كبر بمعنى قال الله أكبر، الله أكبر. ولو قال شخص اكتفى بها لكان يقال أنه كبر، كبر. والتكبير قلت وكذلك شعار العيدين الله أكبر، الله أكبر. وهو كذلك ترون أن نحن نقول في الصلاة نفتتح بالصلاة، وكل أركان الصلاة ننتقل من ركن إلى ركن بواسطة التكبير. فالتكبير كذلك شعار عيد منذ أن يخرج الإنسان يوم العيد وهو يكبر، أو منذ طلوع فجره، بل حتى قال بعضهم بغروب شمس اليوم الأخير يبدأ التكبير الله أكبر الله أكبر، وإن كان ربما لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة، وثبت عن بعض الصحابة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر، ويقولها ويرفع بها صوته يرفع بها صوته ولا يحتشم. وربما إذا قوت الناس ويقول الله أكبر وشوف الناس وشوف الطبع تحب ربما حتى لا يقول قد دائما أفضل له دائما كلام قرطن لا تشتاء أفضل يقول كيف الناس أصلا لا يكبر عادي جدا الإنسان يكبر ويكون بهذا التكبير إن شاء الله قد أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولن تجد أحد يكبر لن تجد أحد في طريقك يكبر. إذن فلتكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وإله ماذا يخرج من بيته يقولها، بل وهو في بيته كذلك يكبر 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 يأتي بأذكار صباح صباح نعم ويبدأ ذلك التكبير في بيته ويخرج وهو يكبر في طريقه يكبر يكبر حتى يصلي. هذا هو من سبب التكبير في عيد الفطر، بالصلاة ينتهي التكبير، بخلاف الأضحى الذي يستكبر التكبير طيلة أيام التشريق يوم العيد وثلاث أيام بعده كلها، وهي الأيام المعلومات وهي أيام تسمى أيام التشريق يقول فيها الحجاج في منى يكبرونهم أيضا ويكبر كذلك الناس في بلدانهم كأنه تشبه بهم. إذن قلت هذا الشعار عيد التكبير الواحد منا بحق لا يستحيي، هذا حياء في غير محله إذا استحيا من الناس أن يسمعوه وليقولوا هذا وشبيه ولا لخبه، وإنما هم سوف يرجعون إلى أنفسهم ربما يعني من منهم منصف سوف يرجع إلى استقالة قام بالسنة ونحن تكاسلنا عنها وتركناها وانتهنا، أو إذا فاتك ذلك اللحظة فاتتك نعم فاتتك، وإنما هي صبيحة فقط يكبر الإنسان وفي الذهاب حتى الإياب انتهى عندما تكمل الصلاة تكمل. وكذلك في هذا اليوم لا ننسى أيضا أن زكاة الفطر أن زكاة الفطر يخرجها من يخرجها قبل الصلاة لتكون زكاة الفطر زكاة الفطر طهرة للصائم من لغو ورفث وطعمة للمساكين طعمة للمساكين يخرجها الواحد ويجتهد كذلك في إخراجها إذا ثبت بأن غدا يوم عيد يستطيع أن يخرجها مباشرة في الليل يذهب إلى أهلها، وأظن ليس له وقت إلا الليل لأن الصباح الناس الآن يعني رغم لقوا الفتوى سهلة عندهم الصرف كيف يجيبوا ما عشان في أطلع فلان فلان خلاص، وربما يجي واحد عام يقول لفليكس يا ذا ليكس أجد كيف إذن قلت أن يعني أنا أتذكر جيدا أن عيد الفطر كان الناس يخرجونها من قوت أهل البلد، وكان في الليل ترى الناس يذهبون ويغدون ويروحون من البيوتات واحد داخل واحد خارج يشيب هذا السميد هذا الفرينة هذا التمرد وكذا ويوصلونها إلى أهلها ويرجعون، ويبقى عليهم ربما شيء حتى إلى الصباح، وحتى الصلاة يؤخرونها قليلا قليلا، وهذا هو السنة كذلك في الليل، وكأنهم ملاحظ في هذا من الناس عندهم ربما الزكوات يوصلون إلى من يوصل إليه ويحتاجون إلى فسحة صباحية من أجل أن يتمموا هذا الأمر، لكن اليوم لما صارت هكذا صار ليس مشكلة يعني عادي جدا أنها ممكن جدا يقولون أن الصلاة يعني العيد ممكن يقولوا بعضهم سبعة ممكن ما أدري، ولكن ممكن جدا يقولون السبعة ولا ممكن يقول لك ستة ونص أقل عشرين معناها ممكن بعد الشروق بحوالي 20 دقيقة نعم، وتلحق السنة أن تتأخر قليلا. نعم عيد الأضحى السنة فيه أن يعجل بالعيد عيد الأضحى، ولكن ليس ذلك في الفطر، لذلك أقول من يريد أن يخرجها في وقتها قبل أن يأتي عليه غدا يخرجها في هذه الليل يوصلها إلى أهلها ويكون إن شاء الله قد أدام عليه منها الواجب وربما إن شاء الله نكون قد أتينا بجملة الأحكام المتعلقة باليدين. وهناك بعض الأسئلة، معلش نشتغل، معلش قدمنا أسئلة في الورقة لعلنا نكملها إن شاء الله نجد الأسئلة الشفوية. نعم تفضل تفضل. أرجوك لا مقبل.
جزاك الله خير لو تفضلت بذكر بعض المنكرات التي تقع في العجز.
نعم، على كل حال المنكرات التي ذكرنا منها ما ذكرنا من اختلاط الناس وتبرج النساء، بل ربما بعض العائلات يعني تفقد حتى ما كان بينها من حياء وحشمة بين النساء والذكور، بين النساء والرجال، فيستحلون في ذلك اليوم المصافحة إنه بغرض التهنئة، وبالمناسبة كذلك التهنئة يوم العيد لا بأس الإنسان يهنئ إخوانه بها، ولكن لا يحرص ذلك الحرص الكبير الذي كأنه عمل عظيم من أعمال ذلك اليوم يقع في الريادة. بعض الناس يحرص وتلقاه يعني يتنقل هكذا بالمنتجات وكذا ويفعل واحد فعل كبير كبير جدا، وليس بذاكرة كل حال. صلاة العيد نعم إذا وجدت أحدا هنأك فلا بأس، ولكن كذلك أيضا ليس كما يفعل كثير من الناس يرونه بأنه أمر كأنه هو ركن من أركان يوم العيد، وتراه يقوم به بل هو أفضل ما يجتهد فيه، يحرص عليه كأنما يحرص على أمر جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو ليس كذلك، وإنما هي مناسبة عيد والناس يهنئون بعضهم بعض، فإذا وقت على هذا الوجه الخفيف إن شاء الله فلا بأس، لا بأس أن تبدأ بتهنئة من تهنئه، وكذلك تجيب من هنأك بأي صيغة كانت فلن يكون فيها منكر. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم ونحو ذلك. ما؟ لا ليس فيها معانقة، ليس فيها معانقة. عز الدين قلت يعني لعلك أنت تشير إلى تشير شيء من المنكرات التي ذكرنا، قلنا في العموم المنكرات التي تشيع بين الناس اختلاطهم في الموت، في الزيارات، ما زيارة المقابل في حقها صراحة ما قلنا قليلة عندنا. نعم زيارة المقابل أظنها قليلة جدا، ولكن الموجود هو زيارة الأحياء، زيارة الأحياء، ويقع في زيارة الأحياء ما يقع من منكر، من منكر كبير جدا، وهو أن الناس وهم يلبسون ما أنعم الله عز وجل من الثياب التي يعني بذلوا لها ما بذلوا ثم في هذا اليوم يستعملونها في المنكر، وهو هذا خلاف شكر نعمة الله عز وجل. نعم قلت هذا اليوم يعيد يوم إنسان لا ينسى أنه يذكر الله عز وجل فيه ويشكر الله عز وجل على ما وفقه ويعامله معاملة عيد شرعي، ليس عيد من الأعياد التي ابتدعها الناس أو فكر فيها الناس وهو على طريقة الأمم الكافرة في أعيادها أنها تنهو وتلعب وتعبث فقط، بل هو يوم عيد لا بد أن يحترم ولا بد أن يكون له عند الناس مكانته، وإذا كانوا في هذا اليوم يفعلون من المنكرات ما لا يفعلون في أيام ثانية فهذا يتضمن يعني منكر وزيادة، زيادة عدم مراعاة حرمة ذلك اليوم. نعم الذي لا، أنا أقول بالنسبة للشخص الذي يصل رحمه، وأما الذي لا يصل إليه يعيد فهذا شيء آخر. الإنسان الذي لا يصل رحمه إلا يوم العيد هذا في حقه ربما ليس هو أصله المطلوب، يوم العيد ربما يصله من هو من أقاربه ومن غيره، كل واحد على كل حد يدرك بأن رحمك إذا جئتها في يوم عيد ربما حتى ما يتذكرش بجيتها، لأنك تأتيه في عموم الناس، عندما تأتي في الأيام الأخرى تقع الزيارة في موقعها نعم، وتكون بمعناها الذي هو يعني مطلوب الشرع. وأما هذا اليوم الناس كلهم يتوافدون على بعضهم بعض غريب وقريب. نعم هذا كذلك تنبيه مهم يقول: ما الصحيح في العيدين؟ هل تكون خطبة أم خطبتين؟ نعم، الذي ثبت على الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبة واحدة في الرجال وخطبة أخرى في النساء، لعل خطبة النساء لأن يذكرهن بعض ما يخصهن، ولكنه ليس خطبتين بطريقة خطبة الجمعة، معنى يخطب ويجلس ثم يقوم ويخطب، هذه الصفة هي التي تبتلي، وإنما الفقهاء قاسوها على خطبة الجمعة، فنقول لهم: لماذا لم تقيسوها على خطبة الكسوف؟ اتفقتم على أنها فيها خطبة واحدة فقط، خطبتين، قيسوا على خطبة الكسوف. إذن فخطبة العيد إنما هي خطبة واحدة، السنة أنها تكون خطبة واحدة وليس فيها خطبتين. وإذا تيسر للإمام كذلك أن يخطب في الناس وأن يخصهم بكلمة فكذلك السنة. يقول: حكم صلاة العيد في المصلى التي تصلى فيها الجنازة، ما هي صيغة المصافحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل المصافحة إذا كانت هذه المصلى التي تصلى فيها الجنازة سوف تكون قريبة من المقبرة أو يعني بجنب المقبرة، فهذه الحقيقة ربما حتى الناس قد لا يرتضون أن يصلوا فيه في يوم العيد، ولكن إذا كانت هي مصلى فقط وحدها كذا وتركني يصلون في الجنازة فلا بأس، إشكال مصلى نعم، ويكون خارج البلدة لأن البلدة ربما وسطها قد لا يتيسر فيه مكان واسع يسع الناس من أجل أن يجتمعوا فيه جميعهم. قالوا: ما هي صيغة المصافحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل المصافحة التي يتخذون الناس في عرفهم من مكان إلى آخر يتعارض مع السنة أم لا؟ المصافحة أن تتقي الصفاحة يدك مع الصفاحة تتضع يده في يدك فقط، هذا المصافحة، هذه المصافحة صفته، يعني تضع صفاحة يدك في صفاحة يد الآخر فتكون قد صافحته، هذه تسمى المصافحة، وليس لها طريقة معينة إلا ما هو معروف عند الناس اليوم، إلا إذا أخذ كيفية معينة. نعم، يقول: من المعلوم أن الإخوة يصلون في مسجد الأحباب، وهل تنصح الإخوة بالاستماع للخطبة تأليفا لقلب الإمام؟ نعم، إلى آخر الكلام، أم أن الأمر واسع؟ لا أظن مسجد الأحباب يصل، لا أظن، ها؟ لا أظن يصل، ليس العيد، إذن هذا هو الجواب، لا أظن زي تحضر، وإذا كان يصل على الكفر ممكن هذا العام يصلون، لكن الذي أعرفه أنه ما كان يصلون طبعا لا يصلون هذا فعلا ما يصلون، إذن على افتراض أنه يصلي، على افتراض، فإذا كان واحد مثلا يعني صلى داخل المسجد، داخل المسجد نعم، فرأى من ربما خروجه يتخلى الناس ويتخطى الرقاب ويكون مؤذي ونحوه، يبقى في مكانه، يبقى في مكانه فقط يجلس، لأن في حقا نتكلم على ما إذا كان الناس يصلون في مصلى، والمصلى طبعا الإنسان يعني يجد فجاج ويجد أن يخرج، ربما لا يؤذي الناس، قد يمر بين الصفوف فقط غير تخطي ثم يخرج من أي جهة شاء، هذا حال المصلى، بخلاف المسجد يعني ربما الناس كلهم أو جلهم يحب أن يحضر، فأنت خروجك لا شك يكون فيه تخطي رقاب ويكون فيه إذاية للناس، ف نعم، ولكن الذي أقول أنه مسجد الأحباب ما يصلي فيه. الله بحق هذا مهما يكون لا تصل إن شاء الله إلى درجة أنه ما يكون تبعت، لا أظن إن شاء الله المسجد التي نعرفها فيها التراث أظن سوف تبقى كذلك فيها التراث. بل يحتمل أن بعض المساجد بعد ممكن جدا يقع فيها التراص لأجل كثرة الناس، كثير منهم لا يعرف، ممكن جدا هذه الالتزامات ما يعرف ما شخصها. قال: ما هي صيغ التكبير الواردة يوم العيد، ومتى يبدأ التكبير ومتى ينتهي؟ ذكرت على كل حال أن أمر التكبير واسع، لو أن الإنسان قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو يكبر، هذا يكبر، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة، ولكن ثبت عن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس مع عبد الله بن مسعود، فروي عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وربما ابن عباس كان يسلي في التكبير، لكن قلت الأمر فيه واسع، المهم يلتزم التكبير في ذلك. نعم، يقول: هل تخصيص العيد لزيارة الأقارب كان من هدي السلف؟ لم يكن بمعنى تخصيص العيد لزيارة السلف، بل ربما العاقل من الناس لا يزور في ذلك، يمسك عن الزيارة ويتوقف ويترك. وأنا أعرف بأن أي إنسان يزورهم سوف يفقد حياءه ويرتكب مخالفات قطعا، ولكن تقع بعض الأحوال لبعض الناس، مثلا إنسان مشى مثلا من هنا البلاد، فهو يوم مجيئه هو طبعا يعني شخص أول ما يفعل لو كان في غير العيد فإنه يبدأ بزيارة الناس، يزورهم لأنه كان في البلاد كان غائب، فعندما يجي يبدأ يزورهم، فيتصادف عنده مجيئه مع يوم العيد، ولكن مع ذلك لابد أن يحتال عن هذه المنكرات حتى لا يقع في شيء منها، يعني يتخيل أوقات التي لا يكون نصفها، لو مثلا قلنا العيد غدا النهار كله يعني لا يمكنك أن تزور، ولكن إذا جئت يوم مثلا الخميس صباح سوف تجد الأجواء صافية إن شاء الله وتزور، ولم تجد من أحد، الناس كلهم مرددين هم بيت صهرين، وربما يعني الصباح مع الثامنة بإذن الله سوف تستطيع إن شاء الله أن تزور من تزوره وفي جو هادئ، وهكذا كل واحد على كل حال لا شك أنه أدرى بأوضاعه وأحواله التي يؤدي ما هو عليه شرعا من غير أن يرتكب كذلك مخالفة شرعا. نعم، ولكن كونه مثلا ربما يعني يكون قد رآهم بالأمس ثم هو يجدد لهم يوم العيد زيارة كأنما هذه الزيارة عيد خاصة كأنها في الدين والدة، لا تجد، إذا كان القبيل لا يزور أصلا، لا يزور، ويعلمهم كذلك بأن هذه الزيارة ليست في شرع الشرع، أن يوم العيد الناس يتزاورون بالصفة اللي راهي موجودة الآن، أن هذا ليس من ديننا. نعم، ولكن نعم إذا كان مثلا ممكن وجدته في الطريق أو لقيته أو إلى أخذك الأشياء وأهنأته بالعيد أو هتفت له كذلك وأهنأته بالعيد فلا بأس إن شاء الله. يقول: هل من دليل على أكل التمر وترا على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير عيد الفطر؟ إلا ما يستفاد من حديث إن الله وتر يحب الوتر، فبعضهم إذا عممه يدخل فيه حتى هذه السورة. قال: نصيحة منك شيخنا غير فيما يخص حضور النساء صلاة العيدين في أضرار وغيرها من المدن. نعم، ذكرت على كل حال في إثناء الكلام وقلت أنه إذا كان الناس في ممكن في جهة من الجهات يصلون العيد في مصليات فلا بأس، إذا أمنت الفتنة من الإنسان أهله مثلا وفي سيارة كذلك في سيارة فلا بأس إن شاء الله يديهم عادي ويرجعهم، ولكن كونوا يديهم في الطريق هكذا وربما الطريق خاصة بالناس الرجال والأطفال والشباب في الطرقات ومع أهل المسجد في الطرقات صراحة جدا يكون فيه ما يكون الفتنة. نعم. ولكن إذا مشوا في السيارة ورجعنا كذلك في السيارة وكانت صلاة في مصلى أو كانت في مصلى كذلك خاص بالنساء، لأن المساجد اليوم على كل حال مع ما ذكرناه فيها بالإضافة إلى هذا أن الناس عند خروجهم من المصلى ما فيها ترتيبات ولا تنظيمات معينة بحيث لا يقع اختلاط الرجال بالنساء، بل ربما لا يعرف النساء يحضرن إلا في عيد. هناك نعم بعض المساجد التي لا بأس على كل حال فيها نوع من الترتيب بالنسبة لصلاة المساء خصص لهن جهة، فإذا رغبت المرأة في أن تصلي مع النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إذا كانت تحققت من الرغبة ورغبت في ذلك فلتخرج. وكذلك يعني تجتهد في أن لأنه قلت طرقات تكون ممتلئة في الذهاب وأكثر في الرجوع والخروج، فوجود المرأة في طريق الناس صراحة يكون فيه ما فيه من فتنة لمن خرج إلى الصلاة. فإذا قلنا أن إنسان مثلا ذهب بأهله في السيارة وأرجعهن كذلك في السيارة فلا بأس. صلي ركعتين على الصفة التي ذكرناها كذلك، حتى الذي فات في صلاة العيد يرجع ويصليها في البيت ركعتين. الواجب الخروج عليهن إذا قلنا أمنت فتنة، ولكن ليس بواجب يعني ما هو يعني لا نعرف، ولكن واجب وجوبا عينيا على من كانت تجب عليه الصلوات خارج المسجد من الرجال، وأما على النساء فلا أعرف دليل على وجوبها. نعم أحسنت. نعم كذلك ما أيضا كان ينبغي أن ننبه عليه أن يدخل في التجمل ليوم العيد أن الذي يخرج يغتسل اغتسال تنظف، اغتسال يعني اغتسال تنظف مع اغتسال يزيل الأوساخ ونحو ذلك، ويدخل في معنى التجمل. نعم ويلبس أحسن الثياب، وليس لابد أن يلبس جديدا، أحسن ما يهدى من الثياب يلبسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في بردة حمراء ويلبس أحسن ثيابه ويخرج يغتسل اغتسال تنظف في ذلك اليوم. نعم قال أشكل علي حديث أن الفردوس هو أعلى الجنة وأوسطها أو ما في معناه، كيف يكون أعلى ووسط في نفس الوقت أو هو بمعنى الوسط الذي مر بنا في تفسير الآية أمة وسطاء. وكل حال الأمور التي هكذا حالها لا نستطيع أيضا نحن أن نعطي فيها وصفا دقيقا، وإنما نعم هكذا تكون، وكيفيتها كذلك تغيب علينا كما تغيب علينا كذلك كيفية كثير من الأشياء المتعلقة باليوم الآخر، وإنما نؤمن بما جاءت في النصوص. نعم كذلك هذا السؤال المهم، قال هل تصلي تحية المسجد قبل صلاة العيد؟ نعم وهي غير صلاة الراتبة. نحن قلنا لو كنا نصلي في مصلى لقلنا الإنسان يستطيع أن يأتي المصلى ويجلس مباشرة غير أن يصلي ركعتين، ولكن ونحن نصلي في المساجد لا يجوز الإنسان يجلس من غير أن يصلي ركعتين. وهذا كذلك من آفات الصلاة في المساجد، أكثر الناس يدخل ويجلس، بل لا تكثر أحد يصلي تحية المسجد. إذا نحن إذا دخل المسجد لا بد أن نصلي تحية المسجد، لأن هذا مسجد ندخله فنصلي فيه ركعتين ولا علاقة للركعتين بالصلاة العيد، إنما لأجل أننا ندخلنا إلى المسجد، والمسجد إذا دخلته سواء في العيد أو في غير العيد تصلي ركعتين. يقول: هل مخالفة الطريق ثابتة كذلك في الجمعات والصلوات الخمس لم تثبت؟ ومن فعل ذلك يكون قد ابتدع. يقول: من كان مسافرا بعيدا عن أهله وأسرته أين يخرج زكاة فطره عن نفسه وعن أفراد عائلته في بلده أو في بلد سفره؟ هو في المكان الذي صام فيه أو أدركه الفطر فيه يخرج عن نفسه، وأما بالنسبة لأولاده ففي المكان الذي هم فيه يترك لهم النفقة التي بها يخرج زكاة فطرتها. هذا أمر ليس جديد لكل حال، يعني الناس كلهم يسافرون، وربما أدرك الواحد منهم رمضان في بلد ما فيخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه عن نفسه، وأما أولاده فيخرجون عن أنفسهم، يعني يمكنوا من النفقة التي ويعلمهم ماذا يفعلون فيخرجون زكاة الفطر في بلدهم. كما لو أن واحد مثلا اعتمر كان في رمضان كان في مكة مثلا، فهو يخرج عن نفسه هناك في مكة، نعم، وأما أولاده فيخرجون عن هنا، أو الذي يترك لهم النفقة. لا شك أنه خرج في وقت وربما يعلم من نفسه أنه لن يعود قبل العيد، هذه الترتيبات تكون من جول سفره. قال مثلا كما أنه إذا إنسان ماشي للحج يحج، يترك لأولاده ما يضحون به، يترك لهم الشاة أو يترك لهم المبلغ الذي يشترون به الشاة ويذهبوا هناك، ويكون هو يوم العيد عيد الأضحى في مكة، نعم، ويكون أولاده هنا ويترك. كذلك هكذا الترتيبات يفعلها المسافر إذا أراد أن يسافر في رمضان، فإنه يقول بأن هذه النفقة وهذه كذلك إذا وصل وقت لتشتري زكاة الفطر فاشتري زكاة الفطر وأنا سوف أخرجها في المكان الذي أتي. نعم، هل تصلي صلاة العيد في البيت إذا كانت الصلاة تقام في المساجد بالتباعد؟ نعم يصليها في بيته، ولكن إن شاء الله موجودة المساجد تصلي بالتقارب موجودة، وكذلك إذا وجد مجموعة من الناس يصلي معهم في المسجد ويتقاربون يصلون كذلك في المسجد متقاربين. يقول: ما هو حكم ترديد المأمومين في التكبيرات؟ ما معنى ترديد؟ إذا كان يقصد ترديد معناه كأنهم يقولونها يعني كأنها حكاية ونحو ذلك، لا، وإنما يفعلون ما يفعل إمامهم، كما أنه يقول في تكبيرة الانتقال الله أكبر يقول بعد الله أكبر اقتداء بالإمام، هو إمام يكبر فيكبرون وراءه، ليس ترديد. لعله هنا لا إذا كان يقصد الصلاة كذلك لا يجوز، إنسان يقول الإمام الله أكبر أنت تقول خلف الله أكبر، لا تقول ليس جهر، أنت تقول كتكبيرات الصلاة، سلاب يقول الله أكبر ولا الناس قاعد يقول الإمام الله أكبر تقول الله أكبر في نفسك، كما تقول تكبيرات الانتقال الله أكبر تقول الله أكبر، لا فرق بينهم. تكبيرات الانتقال هل منا واحد منا يريد أن يسمع؟ لا يسمع، وإنما يقولها كأي ذكر من الأذكار التي تقال في الصلاة. الله أكبر يقولها من غير تحري أن يكون الأصوات مثلا يعني بصوت واحد، ولا أن يقولها كذلك أنه يرفع ويجهر بها كما يجهر الناس مثلا في يوم الجمعة بالتأمين على الإمام بحيث يسمع الإمام رجع بالتأمين في أثناء الخطبة، ولا كذلك بعضهم في صلاة الجنازة، نعم صلاة الجنازة نعم يكبرون خلف الإمام تكبيرات تسمع، نعم ليس هذا، وإنما كما تكبر في صلاتك صلوات الخمس، نعم عندما يقول الإمام الله أكبر يركع ويقول الله أكبر كذلك في السجود ويرفع وكذا وكذا، نقول وراءه الله أكبر، نقول الله أكبر وراءه. يقول: إعطاء زكاة الفطر إلى شخص واحد أم الأفضل توزيعها على أفراد. كذلك هنا سؤال يطرح، أنت واحد ولا معك أفراد؟ إذا كنت واحد ماذا تفعل؟ تفرق واحد، إذا كانت فطر واحدة تفرق على أفراد، أعطيها الواحد فقط. لكن إذا كنت واحد ومعك كذلك عائلة فيها خمسة أو أربعة أفراد وكذا وكذا، فالأفضل تفرقها. أقول مثلا لو أن مثلا شخص عنده في عائلته مثلا خمس أفراد أو ستة أو سبعة أو كذا، ويعرف المقدار الذي يجب عليه أولا، قال مثلا أريد هذا عام شهر خرج من العدس، عدس شحال فيه؟ زوج كيلو ومئة هكذا. إذا كان مثلا عنده سبعة أفراد في عائلته كم؟ 14 كيلو وسبعمائة هكذا. إذن هو يمشي يوزن 14 كيلو وسبعمائة في شكارة واحدة، 14 كيلو وسبعمائة يجمعها. لا يهتم بعد ذلك أنه لا بد لكل واحد يعطيه زوج كيلو ومئة، يغرف له خلاص. إذن هذا عنده عائلة فيها خمس أفراد نعطيه قدرها، مش قدر معناه أنا بغي كثير من أحد، المهم نعطيه، مش كنا نعطي واحد مثلا في عائلة فيها لزج ولا واحد لوحد وقع، طبعا يكون هكذا يجتهد فقط. لكن المهم يقع ماذا يخبئ؟ ما فهمت الكلمة هذه، ما يخبئ. لا 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 داعي لا داعي لا داعي، مهم أنت تعطيها له، بل وليس لازم أن تقول هذه زكاة فطر. هو طبعا سوف يفهم على كل حال، لكن مهم أن تلتزم أولا أن القدر الواجب عليك أخرجه، وليس لازما أن تعطي لكل واحد المقدار الذي تخرجه. مثلا لابد أن خرج أعطيه، لابد أن يجيبها في شكال كما خرجتها مثلا، يعني موزونة زوج كيلو مئة أعطيها الواحد، زوج كيلو مئة أعطيها الواحد ثاني، زوج كيلو مئة أعطيها لا، وإنما أنت المقدار الواجب عليك كله تجمله، ثم بعد ذلك لمن ترسل له أو تعطيه مثلا تعطيه بحسب تفكير القيادة، مثلا أعطيه هذا يستهلك أكثر ما يستهلك ممكن كذا هذه المادة وأعطيه منها، أو بحسب عائلته ونحو ذلك مما اقتراه ويحبه. نعم، من امتنع عن أخذها يستهلك لها عليه شيء والبودي العصا تعطيها. هذه أسئلة عايشة أسئلة كذلك بقية. يقول ما هو الرد على من استدل بقول أبي بكر رضي الله عنه المزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز المعازف في العيد؟ من أي ناحية يستدل بها المعازف؟ نطلقها ونريد بها